بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في استكمال الكلام على حديث الضرير، قال: ومن الجدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الغلو في الدين أن يختار الحاج إذا أراد رمي الجمرات بمنى الحصوات الكبيرة، وأمر أن تكون مثل حصى الخذ. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: هات ألقط لي. قال: فلقطت له نحو حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال: مثل هؤلاء 3 مرات، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يعد مسألة رمي الجمار مسألة رمزية الغرض، منها نبذ الشيطان ومحاربته، وليس حقيقة ما يراد، وليس حقيقية يراد بها قتله وإماتته. فعلى المسلم تحقيق الأمر، ومنابذة الشيطان عدو الإنسان اللدود بالعداء ليس غير. ومع هذا التحذير الشديد من الغلو في الدين، وقع المسلمون فيه مع الأسف، واتبعوا سنن أهل الكتاب، فقال قائلهم: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فهذا الشاعر الذي يعظمه كثير من المسلمين ويترنمون بقصيدته هذه المشهورة بالبردة، ويتبركون بها وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الوعظ والعلم، ويعدون ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى.
يعني يقول في واحكم بما شئت مدحا، واحكم بما شئت، لا بما ورد في الشريعة، فإن الإنسان مقيد بما يرد في الشريعة لا بما يشاء هو ويريد، فإن مشيئة الإنسان ليست شرعا، ولا إرادة الإنسان ليست دينا، إنما الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو الدين. فهو هنا يقول البوصير: واحكم بما شئت مدحا، دع ما دعته النصارى في نبيهم، أي لا تقل هو الله أو ابن الله، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فاجعل الحكم لنفسك، واجعل المدح خاضعا لمشيئتك. وهذه إحالة مردودة باطلة، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، وإنما يحكم الإنسان بما أنزل الله، كما قال سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. فلا شك أن هذا فتح باب غلو، حتى النبي ما قال احكم بما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله وصفان شرعيان ورد بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده، وما محمد إلا رسول. فأحالنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الكتاب والسنة: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ويكفي هذا، فعبد رد على الغلاة، ورسول رد على الجفاة. عبد رد على الغلاة الذين يقولون هو الله، ويجعلون له من صفات الألوهية ما له، فيدعونه من دون الله سبحانه وتعالى، ويسألونه من دون الله عز وجل، ويذهبون إلى قبره يدعونه عنده كما يدعون الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الغلاة، الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرد عليهم بأنه عبد، عبد ليس له من خصائص الإلهية شيء. ورسول رد على الجفاة الذين يعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كالرجال، رجلا كالرجال، لا يفرقون بين النبي وبين غيره، بل يتهمونه بالنقائص وبأنه أخطأ في كذا وسوى كذا. فهذا رد عليه بالرسالة، وأنه رسول، بل أكرم الرسل وأعظم الرسل على الإطلاق، رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الرسل على الإطلاق. فعبد ورسول، عبد رد على الغلاة ورسول رد على الجفاة، فأكمل ما يقال فيه صلى الله عليه وسلم ما أحال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عبد ورسول. أما هؤلاء لا يرضون بعبد ورسول، ويعتبرون أن هذا من الانتقاص، حينما تقول عبد ورسول هذا من الانتقاص. لكن قل هو نور، وقل لو له ما خلق الله الخليقة، وقل لما خلق الله آدم وجد مكتوبا على العرش محمد رسول الله، وقل 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 إلى آخر ذلك من صفات الغلو التي يزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله عز وجل بالإشادة برسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع قدره ومكانته، ولا يضرون أن ضابط كل باب في الشريعة هو ما ورد في الشريعة، كل باب. والإنسان إن تجاوز أي باب في الشريعة الحد المأذون له شرعا، لا شك أنه يقع إما في غلو وإما في جفاء، إما في إفراط وإما في تفريط، في أي باب من الأبواب، في أي باب من الأبواب إن تجاوز الإنسان في ذلك الشريعة فإنه لن يستقيم أمره، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، كما أمرت لا كما تهوى أنت، لكن استقم كما أمرت. فالاستقامة يكون مدارها على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فقد هذا الباب وفقد هذا الضابط في أي باب فلا شك أن أمره سوف يكون فروطا، أي باب، حتى ولو أن الإنسان تتملكه عاطفة قوية، فإن العاطفة ما لم تنضبط بالشريعة فإنها تكون مردودة عليه. فهؤلاء وإن كانوا صادقين لنفترض في محبة رسول الله، إلا أنهم لم يسلكوا في محبة رسول الله اتباع رسول الله، والله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فاتبعوني يحببكم الله، أي أحب رسول الله وقل في رسول الله ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على الإنسان أن يتعلم هذه القاعدة، أن كل باب من الأبواب ما لم ينضبط بضابط الشرع فإنه سيتحول إلى مجاوزة للحد، إما مجاوزة بالإفراط وإما مجاوزة بالتفريط، إما مجاوزة بالغلو وإما مجاوزة بالجفاء، في أي باب من الأبواب مهما صغر، باب العلاقات الزوجية، باب العلاقات مع الجيران، باب العلاقة مع الحاكم، باب العلاقة مع العلماء، باب التدريس، باب السنن والهدي الذي يكون عليه طالب العلم، باب الهجر، باب الجرح والتعديل، باب المذاكرة كطالب علم، أي باب من الأبواب ما لم تنضبط فيه بأصله فإنك ستتجاوز. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه ينبغي على الإنسان أن يحفظ أصل كل باب، أصل كل باب طارة يكون نصا، طارة يكون قاعدة، طارة يكون طريقة، حسب الباب الذي أنت تلجه. فلابد الإنسان أن يضبط كل باب، أن يضبط كل باب. انظر كيف علمنا الله سبحانه وتعالى ضابط التعامل مع غير المسلمين، مع الكفار، مع الكفار، قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أن تعتدوا. هؤلاء قوم لهم من الاعتداء ما لهم، عندهم من الكفر ما عندهم، ومع ذلك لا يحملنا البغض، وهذا واجب، واجب أن نبغض هؤلاء بالقلب، واجب أن نبغض هؤلاء بالقلوب، لكن لا تحملنا كراهيتنا لهم أن نعتدي عليه. انظر إلى هذا الضابط، والله لو وكل الإنسان إلى عاطفته وإلى بغضه الواجب عليه، وليس البغض الذي يتجاوز فيه الإنسان، إلى البغض الواجب عليه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، أبغض أبي لكن أعامله بالإحسان، لكن أبغضه بقلبي، أبغضه بقلبي فيما يتعلق بالدين، أبغضه بقلب، أبغضه. وإن وقعت محبة بموجب أبوة فهي محبة فطرية طبيعية، أما من جهة دين فينبغي أن يبغض في جهة الدين، يبغض لدينه. أما إذا مال القلب ما يقع في القلب من ميل فطري طبيعي فهذا لا يحاسب على الإنسان، مثل لو تزوج كتابية ووقع في قلبه محبة دنيوية من أجل عشرة أو كذا، فإن هذا الإنسان لا يؤخذ على ذلك، لا يؤخذ على ذلك، فهذه كراهية واجبة. ومع ذلك فإن هذه الكراهية الواجبة لا تتعدى في التعامل إلى الظلم، بل يجب على الإنسان أن يكون عادلا، ولا يجرم لكم شنآن قوم أن صدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فإذا كان هذا مع الكافر الذي يعاديك في دينك، فكيف مع المسلم ولو كان مبتدعا ضالا؟ فأنا أبغضه لبدعته، هو ضال، أبغضه لذلك وأحذر منه ليل ونهار، وأقول فيه الأوصاف الشرعية، مبتدع ضال احذروه، لا تجلسوا عنده، لا تقرأوا له وغير ذلك، لكن في نفس الوقت لا يجوز لي أن أتجاوز الحد فأكذب عليه لكونه مبتدعا، ما يجوز، أضيف إليه ما لم يقل لكونه مبتدعا، هذا ما يجوز. ولهذا نجد شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنصف الفرق، فهو يتكلم عن الإشعرة بالضابط، عن المعتزلة بالضابط، عن الجهمية بالضابط، عن القدرية بالضابط، حتى إنك لو لم تفهم كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه وتجمع بينه وتلملمه قد تظن أنه يثنى على الأشاعرة مثلا أحيانا أو إلى آخره، مثل ما يذكر عن الأشاعرة أنه ربما أنهم يكونون أهل السنة في المكان الذي ليس فيه السنة، أي باعتبار ما يخالفون ما تخالف فيه الفرق السنة فيكونون خارجين عنها، أما الأشاعرة فيكونون أقرب الناس إلى أهل السنة. قد تظن أن شيخ الإسلام يمدح الأشاعرة، وشيخ الإسلام يقول في موضع آخر هم مخنثة المعتزلة، لكن من إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا الواجب، فإذا كان التحذير من أهل العلم من أهل البدع واجبا، فإن الإنصاف كذلك واجب، والموفق من أخذ الشريعة في كل أطرافها وأخذها كاملة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا يحمله بغضه لأهل البدع أن يتجاوز، ولا تحمل محبته لأهل السنة أن يجامل، فمحبته لأهل السنة لا تحمله على المجاملة، وبغضه لأهل البدع لا يحمله على التجاوز. هذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدله أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان في الكفار، ولو كان في الكفار، وإذا قلتم فاعدلوا. إذا فقدت الأصل في هذا الباب وقعت في ماذا؟ فيما يقع فيه الناس اليوم، فدعاة إلى التقريب فيجعلون غير المسلمين كالمسلمين، إخوة لنا يجب محبتهم لا فوارق باعتبار دين، هذا هو التجاوز، أو قوم يقتلونهم ولو دخلوا إلى بلادنا بعهد وأمان لأنهم كفار، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إلى غير ذلك، فيعتدون عليهم ويقتلونهم ولو دخلوا إلى بلادنا بعهد وأمان، فقوم يجعلونهم مسلمين وقوم يقتلونهم وليرعون فيهم حرمة دين، فبهذا يقع التجاوز والانحراف عن الصراط المستقيم. فانتبهوا لهذه المسألة، هي مسألة مهمة وقاعدة كلية، من انخرم عنده أصل الشريعة في أي باب كان أمره فرطا، والواجب على الإنسان أن يضبط كل باب، وأنا وأنت وكل جماعة وفرقة من الفرق إنما أخذت طرفا من هذا الدين وعارضته بطرف آخر، ولو أنها أخذت بالدين كله لاستقامت، وهذا لم ينفرد به إلا طائفة واحدة، هي طائفة أهل السنة، هي طائفة أهل السنة. ففي القدر تغلو طائفة في إثبات الإرادة والمشيئة لله حتى نفوا إرادة العبد وجعلوا حركة العبد كحركة يد المرتعش، لا فعل له ولا اختيار، وإنما يفعل به، أما هو ما يفعل شيئا. وقوم غلوا في إرادة العبد حتى نفوا إرادة الرب سبحانه وتعالى، وأن أفعال العباد إنما تقع بفعلهم هم، فهم الخالقون لأفعالهم وليس الله عز وجل هو الخالق. بين هذا وذاك يأتي أهل السنة والجماعة فيثبتون لله إرادة ومشيئة عامة، ويثبتون للعبد إرادة ومشيئة من الله سبحانه وتعالى، فتكون الإرادة تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. على هذا قس أي باب من الأبواب، قس أي باب من الأبواب. قوم في العلماء يمجدون العالم حتى يسكتون عن أخطائه، شيخك حبيبك فهذا لا تتكلم في خطأ إن وقع فيه ولا تنتقده. لماذا؟ لأن محبتي له تاب أن أنتقده. هذا غلط، هذا غلط. وقوم يأتون إلى أهل العلم أهل السنة والجماعة فبمجرد خطأ أو زلة يخرجونه من السنة ويتجاوزون ولا يفرقون بين الخطأ والزلة وبين الانحراف، بين الخطأ والزلة الذي لا يعصم منه أحد والناتج عن الجهل بالشريعة، جهل بالنص فلم يصله النص، وإلا ما في عالم سلفي سني يصله نص ولا طالب علم يصله نص سالم من المعارض ثم مع ذلك يرده ويقول بهواء أو برأيه، هذا لا يكون عالما سلفيا قط أبدا، ما عرف هذا في عالم من علماء السلف، وإنما العالم الذي إن وصله الحق أخذ به، لكن قد يخفى عليه الحق لا يصله النص. حتى في الصحابة رضوان الله عليهم قد لا يصل واحد منهم النص الشرعي ويخفى عليه النص الشرعي، وما أحد أحاط بالسنة، والإجماع منعقد على هذا أن أحدا ما أحاط بالسنة. فبين جفاء العلماء وانتقاصهم وبين الغلو فيهم وقبول جميع أقوالهم يكون أهل الحق وهم الذين يقدرون أهل العلم. وأقصد بأهل العلم ليس كل من انتسب إلى العلم، نعم، بأهل العلم المعروفين بالسنة الداعين إليها، أما المخلطون الملبسون أما أهل البدع والأهواء فليس هؤلاء ممن نقصد من حفظ حقوقهم وأقدارهم وحرماتهم، وإنما هذا في أهل السنة والجماعة. ولهذا كلمة ابن عساكر لما لحوم العلماء مسمومة، الكلمة حق وصواب لكن لابد أن يعرف أن هذا في من لحمه مسموم ولا يجوز التعدي عليه، وهم العلماء الذين لهم جناب في الشريعة، هذا الجناب كان بمقتضى الاتباع والانقياد والاستسلام لأصول الحق، لهذا جعلوا جعل لهم القدر الذي جعلوه للسنة، فلما جعلوا السنة للسنة قدرا عاليا عظيما جعل لهم القدر العالي بقدر ما حفظوا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين الغلو وبين الجفاء يأتي موقف طالب العلم السلفي الذي قد يرد على الشافعي غدا ومع ذلك لا يفهم الشريعة إلا بفهم الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة وهؤلاء الأئمة، لا يخرج عن فهمهم ولكن لا يجعل فهم الواحد منهم إذا أخطأ فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف كيف يتكلم، فهذا أمر مهم جدا. فدع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت، لا لا، يعني دع أن محمدا هو الله أو ابن الله وقل ما شئت، ما في شيء في الشريعة عندنا اسمه قل ما شئت واختر ما شئت وافعل ما شئت، ما في عندنا شيء في الشريعة اسمه هذا، وإنما قل ما قاله رسول الله افعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل كلمة معروضة على الكتاب والسنة لا بد لها من شاهدين عدلين لا بد، فإن دلت الشريعة على ذلك فالحمد لله، وإن لم تدل الشريعة على ذلك وجب رده، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فمن لم ينقد ومن لم تنضبط أحواله وأموره بقال الله قال رسوله بالشريعة ويكون عنده ضابط في كل باب فلا شك أنه سيقع عنده الانحراف. قد يكون هشام هذا من دعاة السنة وكذا لكن ما عنده ضابط في التعامل مع المخالف، أو ما عنده ضابط في التعامل مع الناس، أو ما عنده ضابط في الدعوة إلى الله، أو ما عنده ضابط في طريقة التدريس، أو ما عنده ضابط وهكذا، فيقع الخلل في هذا الباب فينتقدون واحد يقال هذا رجل ليس له طريقة هي طريقة العلماء في التدريس ولا في التعامل مع المخالف أو كذا، يوم يقوم متعصب يقول لا هذا الرجل من أهل السنة، السنة شيء فيما يتعلق بالأصول والسنة وهذا شيء آخر فيما يتعلق بالسنة في باب التعامل. فقد يكون الإنسان عنده جفاء وعنده قسوة وعنده تنفير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهو على أصول أهل السنة والجماعة، أو قد يكون عنده حلم ولين ورفق وكل شيء ولكن عنده تمييع في المنهج، فإما أن يؤتى من هذا وإما أن يؤتى من ذاك. والموفق والموفق من وفق للدين علما وعملا، من وفق للدين علما ودعوة، من وفق للدين تصنيفا وإلقاء، من وفق للدين محبة وبغضا، من وفق للدين في كل باب من الأبواب، ولهذا لا يقع عنده التعارض في أي باب. فأنت تبغض اليهود تبغض النصارى تقول كفار، ومن لم يعتقد هذه العقيدة فإنه يكون مكذبا بالقرآن، لكن أنت نفسك الذي تقرر أنه لا يجوز الاعتداء عليهم أبدا ولا يجوز التعدى عليهم أبدا، وأنت الذي تقف لمن يقتل منهم أحدا ولمن يظلم منهم رجلا ولمن يعتدي عليهم ولو كانوا فاسدين في بلدنا يفسدون في بلدنا، فإنك تكل أمر محاسبتهم إلى السلطان لا إلى أحد الناس. فإذا جاء واحد ينكر عليهم باليد قل لا، يقول لك انظر إلى هذا الفساد كم هو الفساد هذا، تقول هذا الفساد أنا لا أملك فيه إلا أن أرفع الأمر إلى السلطان. إذن أنت في كل باب، في باب الإنكار تنكر أفعالا، أما في باب التعزيرات والعقوبات فإنك تأتي بها إلى المنوط به وهو الحاكم. فإذا لم يفعل الحاكم وكلت أمره إلى الله، هذا مسؤولية الحاكم بينه وبين الله سبحانه وتعالى وليست مسؤوليتي، وإن لم يقم الحاكم بهذا، إذا ما قتل الحاكم تارك الصلاة أقتله، إذا ما أخذ الحاكم الزكاة ممن منعها قهرا أخذها أنا، إذا ما أغلق الحاكم محل خمر أغلقه أنا، إذا ما منع حاكم متبرجة أمنعها أنا، إنما أنا لي أن أمنع باللسان وأن أدل بالبيان. أما فيما يتعلق باليد والسيف والسنان فإن هذا من أمور ولي الأمر الذي لا يجوز أن نعتدي عليه. إذا نظرت إلى هذه القاعدة وجدت أن جميع الجماعات التي تنتسب إلى هذه الدعوة إنما كل انحراف فيها يمثل انخرام قاعدة في التعامل مع الأصل الذي انخرمت فيه. ففي باب الجهاد غلوا حتى جعلوه إفسادا، وفي باب الغيرة على الدين غلوا حتى جعلوه تكفيرا، وفي باب الرجاء والحلم غلوا حتى جعلوه خروجا من الملة والإسلام. فالموفق من سدد رميه ومن هدي في قوله إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هدوا هذا ما يكون إلا عند الموفق، وإن وجدت في ذلك أحدا فاعلم أن الله عز وجل إنما أحبه أن الإنسان يجمع بين هذه الضوابط والأمور ويمشي في ذلك على وفق صراط مستقيم لا ينحرف يمنة ولا يسرة في هذا الباب. فلهذا ما قاله البوصيري إنما انطلق من قاعدة منحرفة، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه، كيف والنبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أقول فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. نعم. نعم أي نعم قول الشيخ الألباني يعني يقول لأنه صلى الله عليه وسلم يقول فإنما هلاك من كان قبلكم بالغلو في الدين، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يعد مسألة رمي الجمار مسألة رمزية الغرض منها نبذ الشيطان ومحارته. تقصد إيه تعبير بمسألة رمزية؟ يعني ليس يقصد الشيخ أنها مسألة رمزية يعني لا قيمة له، وإنما يقصد الشيخ أنك لا ترمي الشيطان حقيقة بمعنى أن جسده أمامك وإنما أنت ترميه، ولهذا تنتقي أنت الحجارة الكبيرة للصغيرة حتى تفتح له رأسا أو حتى تكسر له عظما، لا، لما مسألة رمزية إلى ماذا؟ إلى نبذ الشيطان، معارضة الشيطان، التغلب على الشيطان. ولهذا ربط بين الرمي وبين الأصل الكلي وهو الغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فلما لك من كان قبلكم الغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو يعني إيه؟ بمثل هذه الحصاة فرموا لأن ذلك اتباع، فرم الشيطان بالاتباع فإن الشيطان كيد مستمر، وإن الشيطان إغراء متواصل، وإن الشيطان عدو لا يفتر. فبمثل هذا الاتباع فرمه، بمثل هذا الاتباع، بمثل هذه السنة فرمه. فأنت لا ترمح أولادك، أنت لا تلتفت إلى حجم حصاه في هذا من جهة إيلام الشيطان إيلاما حسيا، إنما هذا رمز. في هذا يقول مسألة رمزية، بمعنى إيه؟ كما قال النبي: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي أن هذا مراد منه تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، تعظيم الشعيرة. لهذا أنت ترمي بحد الاتباع، والذي يؤلم الشيطان هو حد الاتباع، حد الاتباع. فهي مسألة رمزية، بمعنى يقصد الشيخ من وراء رمزية إلى أنها لا تعتقد أنت أن الشيطان يؤذى إيذاء حسيا بمعنى أن الحجارة تؤلمه، ليس المراد هذا، وإنما أنت تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يرفضه الشيطان. ولهذا يفرح الشيطان إن أتيت بالحجر الكبير، ويفرح الشيطان إن ضربت العمود بالنعال، ويفرح الشيطان إن زحمت إخوانك فدست على الضعفاء وكبار السن، يفرح الشيطان بهذا وأنت متحمس. ولهذا ربط النبي قال: وإياكم الغلو، إياكم الغلو فيما في ماذا؟ في هذه الحجارة، في الحج وعموم الغلو، لأن من تجاوز هنا وقع في الفتنة، لأنه يزعم أن هذه الحصات التي دل عليها النبي لا تكفي، فلهذا زاد حجمه، هذا سيكون منهاجا عندك، فتعتقد أن الدين الذي جاء به النبي ما يكفي، لابد أن تزيد عليه. لهذا قال: وإياكم الغلو، إنما هلك من كان قبلكم الغلو. فهي رمز، يعني يقصد الشيخنا مسألة رمزية، أي ينظر إلى المعنى من وراء رمي الجمار، ولا تقف عند الجمرة نفسها، هل الجمرة تؤذي الشيطان؟ مثل ما كان البعض يقول كده: إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب لأرجم الشيطان، لأرجم الشيطان، ولا يقول ذاهب رمي الجمار، إنما يقول ذاهب لأرمي الشيطان. فين الشيطان؟ فين الشيطان؟ فهو يبحث عن الشيطان، ولهذا ينتقي من الحجارة ما إيه؟ ما يؤلم الشيطان. لا، هي مسألة رمزية لإقامة ذكر الله ولتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وليس مسألة رمزية عن مسألة ثانوية لا قيمة لها. لا، نعم. كل شيء، نعم، لكن تفعل مع الكعبة ما أمرت به، ما أمرت به، كما قال عمر رضي الله عنه، كما قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر ماذا قال؟ انظر، وقف عمر مع المعنى، ما وقف مع الحجر. اليوم احنا نقف مع الحجر ولا نقف مع المعنى، ولهذا ترى الناس يتقاتلون على الحجر. ليه؟ للمعنى؟ لا والله، يخالفون، يخرجون من الصلاة قبل تسليم الإمام لإدراك الحجر، يزاحمون الناس ويعلو الواحد على أكتاف الناس من أجل تقبيل الحجر، وهذا مخالف للسنة. يتبرك بالحجر ذاته، وهذا مخالف. فالمعنى وهو الاتباع منبوذ عنده، لكن الذي يحرصون عليه هو الذي أمروا أو نهوا عنه. أما عمر فجاء يقبل الحجر، فماذا قال؟ أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أنت حجر كسائر الأحجار من جهة المضرة والنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى عمر لحظة معنى يا أخوان، معنى الاتباع وليس معنى التبرك بالحجر، هذا ما التفت إليه، حجر، ولهذا تقبل هذا الحجر في الركن اليماني، الركن الشامي الذي بعده لا تمس شيئا منه، هنا تمس وتقبل، هنا لا تمس ولا تقبل، هنا أنت مأمور، هنا أنت منهي. ولهذا ابن عباس لما رأى معاوية رضي الله عنه يمس جميع الأركان نهاه عن ذلك، فلما قال معاوية رضي الله عنه: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا، قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع معاوية إلى السن. الحجر الركن الذي يسبق الحجر الأسود تمسه ولا تقبله، اللي هو اليمان الأول قبل الحجر، تمسه ولا تقبله، فإن لم تستطع فلا تشر إليه. فمع هذا الركن لك سنن، ومع هذا الركن لك سنن، ومع هذا الركن لك سنة عدم المس، لأن الركنين الشاميين
ليس على قواعد إبراهيم، هذا هو السبب. أما اليمانيان فعلى قواعد إبراهيم ولهذا تمس هذا وذاك، أما الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، إنما لما قصرت النفقة بقريش بنت البيت على هذا الحد وتركت 6 أذرع من البيت، لهذا لا تمس شيئا من ذلك، لا تمس شيئا من ذلك. الكعبة من جهة المقام والملتزم وكذا يشرع لك أن تضع خدك على الكعبة وتسأل الله عز وجل إظهار الافتقار، وليس تبركا بالأستار ولا تبركا بالأحجار، إنما إظهار الافتقار والإفلاس لله سبحانه وتعالى. أما الجهة المقابلة أو غيرها من الجهات فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، كل ذلك اتباع للسنة، كل ذلك اتباع للسنة. نعم. كانوا ماذا؟ شاميان. نعم، جات الشام يعني اليمنيان جات اليمن.
قال: فهذا الشاعر الذي يعظمه كثير من المسلمين ويترنمون بقصيدته هذه المشهورة بالبردة ويتبركون بها وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الوعظ والعلم ويعدون ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى ودليلا على محبتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، أقول: هذا الشاعر قد ظن النهي الوارد في الحديث السابق منصبا فقط على الادعاء بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن الله فنهى عن هذه القولة ودعا ودعا إلى القول بأي شيء آخر مهما كان.
يعني الغلو عند أن تقول محمد ابن الله أو هو الله، أما إن قلت شيء آخر فلا. ولقد طبق البصيري هذا نفسه، أليس طبق البصيري هذا نفسه طبق هذا المبدأ فقال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، وإن من عيونك علم اللوح والقلم، فما أبقى إليه عز وجل شيء. المهم أنك لا تقول هو الله أو ابن الله. نعم، ومع ذلك ما كفره ابن عبد الوهاب عينا، ولا أئمة الدعوة كأبطين لما علق على البردة أشار إلى هذه المسألة وقال، ومع ذلك لا يكفر عينا، لأنه قد يكون عنده من التأويلات ما عنده الذي لو بلغه في ذلك الحق لربما تركه. فهذه الأقوال أقوال كفرية لا شك، أما القائل لهذه الأقوال فلابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. هذا البوصيري الذي بلغ من الغلو ما بلغ، وهذا الإخنائي أيضا عنده غلو عظيم، ومع ذلك رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولم يكفره عينا. فالمقولة قد تكون كفرا ولكن صاحبها لا يحكم عليه بأنه كافر عينا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. هذا باب وهذا باب، باب الحكم على الأقوال شيء وباب الحكم على الأعيان شيء آخر. من لم يلحظ هذا الضابط أيضا جعل كل قول كفري جعل صاحبه كافرا، ولهذا يقولون هذا رجل فعل الشرك ماذا نسميه، هذا رجل قال شرك ماذا نسميه، سميه مسلما قال شرك، يقولون لا نجعله مشركا. فقد الضابط هو التفريق بين النوع المعين، فقد الضابط هو التفريق بين القول والقائل، لهذا جعل كل قول كفري يلزم منه أن يكون صاحبه كافرا. إذن يلزم أن يكفر الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، على ما يفرق بين قولهم وبينهم، لماذا لا يكفرون من قال إذا أنا مت فحرقوني إلى أن قال فإن الله لا يقدر علي، لماذا ما يكفرون عمارا لما سب، لماذا لا يكفرون من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ إن قالوا لا نكفر هؤلاء فقد خصموا في قاعدتهم، وإن قالوا نكفر هؤلاء فقد خصموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي بين أنهم ما كفروا، لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان بفلات وكذا الحديث، الله يفرح، أخطأ من شدة الفرح، ما قال كافر بقول هذا. فماذا نسمي على قاعدتين؟ نسميهم كفارا، لأن يقول هذا قال شركا، هذا رجل أتى الشرك، ماذا نقول؟ نقول مشرك، نقول طيب نفس المسألة أيضا، هذا رجل قال كفرا، نقول إيه؟ نقول كافر، نقول كافر، نفس القاعدة، نفس القاعدة. لكن هذا الرجل قال كفرا، فما هو التوصيف الدقيق؟ قل هذا الرجل قال كفر. جعله كافرا ليه؟ كافرا هذا حكم يعني يحصل بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولا أيضا تقول هذا الرجل قال حقا، قل هذا الرجل قال كفرا. لا أنت الذي تقول هذا الرجل قال إسلاما وإيمانا، ولا أنت الذي تقول هذا الرجل صار كافرا. فإذا أردت التوصيف الدقيق قل هذا الرجل قال كفرا، هذا الرجل فعل كفرا، بس هذا الواجب عليك. مثل هذا الرجل الذي قال الكفر، اللهم أنت عبدي، ومثل هذا الرجل الذي قال الكفر فإن الله لا يقدر عليه، لكن بهذا صار كافرا. ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال مخافتك يا رب، مخافتك يا رب. فهذا الرجل جهل عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، وجهل قدرة الله على بعث من هذا مثله، لهذا أعذر هذا الرجل، وإلا الكافر ما يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الرجل لو كان كافرا ما غفر له، ما غفر له، فإن الله قد غفر له، ولو لقي الله كافرا ما غفر له، أليس كذلك يا إخواني؟ هذا لو لقي الله كافرا ما غفر له. إذن قال كفرا ولكنه لم يكن بذلك كافرا. ولهذا قاعدة أهل السنة والجماعة القاعدة الذهبية التفريق بين النوع وبين المعين في كل باب من الأبواب. الذي يستل الشرك ويقول لا 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 باب الشرك هذا لا يقبل فيه الإعذار بالجهالة، نقول وما الدليل؟ خذ 3 سنين كما قال شيخ الإسلام، انظركم 3 سنوات على أن تأتوا بدليل من هذا. وهذا دليل طبعا قطعا لما يكون قال فلان، فإن هذا فهمه، وقال فلان محجوج بقال 100 فلان خلاف هذا، إنما قال الله قال رسوله بفهم السلف. والله يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، والله يقول حتى يبين لهم ما يتقون، والله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، والله والنبي يقول رفع القلم عن 3، وهكذا إلى غير ذلك من النصوص القاضية بأنه يعذر الإنسان بوجود مانع من الموانع. لكن قل قال كفرا. فالبوصيري ما كفر بن عبد الوهاب، وفي رسالته إلى أهل القصيم وهي عقيدة محمد بن عبد الوهاب لما اتهموا بأنه كفر البوصيري فقال سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. وأبطين لما علق على البردة قرر هذا الكلام ونفى أن يكون البوصيري كافرا حيا. والإخناء والبكري اللذين رد عليهما، اللذان رد عليهما شيخ الإسلام في كتابين كل واحد جعل له كتابا، ما كفرهم، بل قرر شيخ الإسلام في رد على الأخناء بصور الشرك الأكبر، ثم قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة الرسالية. نعم، في الرد على البكر. نعم نعم، نعم قال لم يكفر البصير في الرد عليه. أنت قرأت أن تقول أبطين لم يكفر، لم يعذر في الشرك، أين كلامه هذا؟ أين كلامه هذا؟ كلامه هذا الذي قد تفهمه، هم أخذوا عبارة له في رسالته الانتصار لحزب الله الموحدين وكذا وقالوا بهذا، وهو رحمه الله تعالى قد بين المراد من عبارته في نفس الرسالة، في نفس الرسالة. نعم، ثم العبرة بالقاعدة، العبرة بالقاعدة، العبرة بالقاعدة، فإنه لم يكفر بصير بقاعدة أهل السنة والجماعة، وكذلك محمد بن عبد الوهاب مثل ما نسبه محمد بن عبد الوهاب أنه لا يعذر، هم يقولون هو لا يعذر، مع أن كلام ابن عبد الوهاب كثير جدا في الإعذار، لكن هم بفهمهم. مثل مثلا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب لما يقول مثلا وهذا إنما يكون في المسائل الخفية لا في المسائل الظاهرة كالصرف والعطف، فقالوا إذن الشيخ يعذر في المسائل الخفية لا يهتف في المسائل الكبيرة، أخذ هذه العبارة وظن أن ابن عبد الوهاب لا يعذر، ولم يفهموا مراد ابن عبد الوهاب من هذه العبارة. فإن ابن عبد الوهاب في المسائل الكبرى يعذر، وأيضا في المسائل الخفية يعذر ويعذر بالكبرى، لكن هذا مناط فين وهذا مناط فين؟ هناك فرق بين فهم البيان وبين فهم الانقياد، فهم بيان وفهم انقياد. فهم بيان، فهم خطاب، هذا ابن عبد الوهاب يلزم به في المسائل الكبرى والصغرى، وهو الذي قال: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. طيب، عبادة الصنم الذي عند قبر الجيلاني والبدوي مسألة ظاهرة أو خفية؟ ظاهرة، أليس كذلك ولا خفية؟ طيب إذا كيف نفهم هذا في ضوء تقرير ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولما يكون هذا في المسائل الخفية لا في الظاهرة كالصرف والعطف؟ إذا كيف نفهم هذا؟ هو في الظاهرة يعذر، وهنا في الخفية يجعل الإعذار منوطا بالخفية. ليه؟ ليه؟ وهذا باب عظيم أو أصل وضابط في كلام ابن عبد الوهاب، إذا ما أتقنته اختلط عليك كلام ابن عبد الوهاب، فإما أن تقول ابن عبد الوهاب يعذر، وإما أن تقول لا يعذر، وإما أن تقول له قولا في المسألة. وقل أن يهدى لضبط كلام ابن عبد الوهاب في المسألة، قل أن يضبط فيها أحد إلا إذا أخذ هذه المسألة عن أربابها. فإن شيخ الإسلام بن عبد الوهاب قال: وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم، لجهلهم، اعتبار الجهل في الشرك الأكبر، لجهلهم وعدم من ينبههم. وفي المسألة الأخرى قال: إنما يعذر في المسائل الخفية، هذا في المسائل الخفية كالصرف والعطف، لا في المسائل الظاهرة. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يفرق بين مسألتين: المسألة الأولى لزوم فهم الخطاب والبيان والبلاغ، قال رحمه الله تعالى: وإنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاد، عارف عارف. ويقول في كشف الشبهات بعد ذكر قصة ذات أنواط فوائد: منها أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك، نبه فتنبه لا يكفر، يبقى نبه ثم كفر ولا كفر ثم نبه؟ نبه، إذا نبه نبه نبه، لابد نبه عرف، هذه لابد منها في المسائل الظاهرة والخفية لابد منها، ولا تكفر قبل نبه عرف. طيب المسألة الثانية وهي فهم الحجة أو فهم الإنقياد، هذا لا يلزم، وهو بعد التنبيه والتعريف لا يعذر الواحد في المسائل الظاهرة، إنما يعذر في المسائل الخفية، كمسائل متعلقة بالقدر، كمسائل متعلقة بأسماء وصفات، كمسائل متعلقة بكذا، لا مسائل الشرك الأكبر التي عرف فيها والأدلة فيها ظاهرة ولا تخفى على أحد قامت عليه الحجة. إذن عبارة التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية محفوظة لشيخ الإسلام في باب، وعبارة وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني محفوظة في هذا في باب. إذا عرفت الفصل بين البابين، وأن البيان وأن الفهم فهمان، فهم خطاب وبيان، وفهم حجة وانقياد، وأن فهم الحجة والانقياد لا يلزم، وأما فهم الخطاب والبيان يلزم، إذا عرفت فقط هذه العبارة انحل لك كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في هذا الباب، ولا تجد عبارة واحدة تخالف ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب. ولذا نحن قرأنا عشرات رسائل أئمة الدعوة وابن عبد الوهاب رحمه الله عليه، ولم نجد مفيد المستفيد، قرأناه، كشف الشبهات قرأناه، كل كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب قرابة 100 كتاب ورسالة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، أئمة الدعوة عبد اللطيف آل الشيخ في مصباح الظلام، أبا بطين، ابن سحمان، كل أئمة الدعوة على هذا الأمر، ولا نجد في عبارات شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب عبارة واحدة تخالف هذا، عبارة واحدة تخالف هذا، إنما انطلق من قاعدة شيخ الإسلام له قول واحد وليس له قولين في المسألة، ليس له قولين في المسألة، إنما يقول بالقولين من لم يفهم هذه المواضع فطارة، يفرق فعلا شيخ الإسلام بين المسائل الظاهرة والخفية، وطارة لا يفرق بين مسائل الظاهرة والخافية. كيف هذا أصلا؟ كيف؟ يبقى إذن شيخ الإسلام له قولان: كان يرى ثم كان يرى الإعذار ثم ترك، أو كان يرى الإعذار ثم ترك. لكل واحد أن يقول هذا الكلام، لكن إذا عرفنا مناطق كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله هنا وهنا، عرفنا أن شيخ الإسلام من أعظم الناس الذين لا يحكمون على المعين ولو وقع في الشرك الأكبر إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، ردا على من زعم أن هذه المسألة لا يعذر فيها بالجهل، وليس الجهل معتبرا في هذا. ولهذا نفرق بين كلام بعض مشايخنا أيضا في مسألة عدم الإعذار بالجهل في هذه المسألة لاعتبار أن الجهل ليس عذرا، وبين عدم الإعذار لاعتبار أن مناط الجهل غير متحقق. ولهذا كثر مثلا شيخ الفوزان يقول ما في إعذار، وشيخ الفوزان هو الذي يقول فيه الإعذار. هل إذا تحقق الجهل لا يعتبر عذرا؟ لا، يعتبر عذرا، بدليل أنه صرح الشيخ الفوزان في كثير من الفتاوى أن الذابح وأن كذا وأن الناذر هذا لا بد من إقامة الحجة عليه، فقد يكون جاهلا وصرح بهذا. وفي مواضع أخرى يقول ما في إعذار بالجهل، القرآن موجود والسنة مطروحة. يقصد ماذا الشيخ؟ يقصد أن الجهل هذا عذر، ولكن مناط الجهل ما هو بقى؟ فأنت قد تدعي جهلا وليس بجهل، قد تدعي جهلا ولا يتحقق مناطه. فالكلام في المناط، هل الجهل فعلا موجود ولا مش موجود؟ موجود الجهل، وموجود القرآن والسنة ومن يعلم السنة، وتعود أنت تقول أنا جاهل، لست بجاهل، إنما هذا في من نشأ بادية بعيدة، في من لم يجد. ولهذا الذين يقولون لا إعذار بالجهل ثم يقولون إلا في من نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بالكفر أو كذا، هؤلاء إن قصدوا أن الجهل لا يعتبر أبدا مطلقا في بلاد المسلمين أو كذا إذا عاش الإنسان، فهذا يخصم بما قعده. لأنه إذا اعتبرنا الإعذار في من نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد، سوف نسأل نقول على ما يعذر من نشأ في بادية بعيدة أو من كان حديث عهد؟ على ما يعذر؟ يقول الجهل، لأن من نشأ في بادية بعيدة لا يعلم، ومن كان حديث عهد فإنه لا يعلم. نقول إذن عدت تقر أن الجهل عذر، يبقى إذن لو تحقق هذا المناط وهو عدم البلوغ في ديار الإسلام فيكون الحكم واحدا، فإن الأمر متعلق لا بدار بل بوصف، متى وجد هذا الوصف ترتب عليه أضره. فإذا وجد وصف الجهل وتحقق مناطه أعذر الإنسان، عاش في دار الإسلام أو عاش في دار الكفر. فالاعتبار ليس باعتبار الدار. عندنا إخوة من روسيا وهم أعلم بالتوحيد ممن يعيش في مكة، بل تجد في مكة صوفيين قبوريين يقول مدد يا فلان، وتجد في روسيا أخوة طلبة علم يدرسون التوحيد وكتب ابن عبد الوهاب. ما الفارق؟ هذا جاهل وهذا عالم، هذا عالم وإن كان من روسيا، وهذا جاهل وإن كان من مكة يجاور الكعبة. لا يسجد عند الكعبة، يسجد عند الكعبة، الكعبة سترته، يقف أمام الكعبة، الكعبة سترته، ومع ذلك إن سجد استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرك الشرك الأكبر عند الكعبة وعند مقام إبراهيم، يشرك بالله رب العالمين، وهذا في روسيا ويعلم التوحيد. وأهل ذات أنواط كانوا في أي بلد؟ كانوا في بلدي ماذا؟ ومع من؟ مع رسول الله، وأصحابهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، فلا يكون اعتبار تفريق بهذا الاعتبار. وإن كانت دار الإسلام مظنة العلم ودار الكفر مظنة الجهل، لكن يعود الوصف إلى علم وإلى جهل. الشاهد يعني من هذا أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يرى الإعذار بالجهل، ولكن متى هذا؟ قبل البيان والخطاب، قبل البيان والخطاب. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى نصليه جهنم وساءت مصيره. نعم نعم نعم.
قال العلامة أبطين: كما في الدرر السنية، وأما من تكلم بكلمة كفر لا يعلم أنها كفر فعرف بذلك فرجع، فإنه لا يحكم بكفره، كالذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط.
فعرف عرف عرف عرف، لا بد من التعريف، لكن يحكم قبل التعريف لا. نعم.
كما لهم ذات أنواط، وقولهم فصاروا كفارا كفرا أصلين، يعني أنهم نشأوا على ذلك، فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين ثم صدرت منهم هذه الأمور الشركية. قال رحمه الله: وليعلم أننا لا نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية كصاحب البردة وأمثاله، وهذه زلات عظيمة ربما لو نبهوا عليها لتنبهوا.
شوف شوف الكلام، هذا كلام أبو بطيب. ونحن لا نجرؤ،
وليعلم أننا لا نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية.
ألفاظا شركية، ألفاظا شركية، طبعا شرك الأكبر مو بالأصغر، لأن لو شرك أصغر ما يقول نجترئ على تكفير، فإن الإنسان لا يكفر بشرك الأصغر. لا نجترئ على تكفير من وقع في ألفاظ شركية. ما معنى ألفاظ شركية؟ من مثل هذا الغلو. ألفاظ شركية شرك أكبر. نعم.
كصاحب البردة وأمثاله، وهذه زلات عظيمة ربما لو نبهوا عليها
لا شك
لتنبهوا.
ربما لو نبهوا عليها لتنبهوا. نبهوا، نفس كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، نبها، نفس كلام شيخ الإسلام عرفا. يبقى لابد من تعريف، لابد من تنبيه، لابد من بيان. هكذا يقول ابن عبد الوهاب ويقول أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، إلا بعضهم قد وقع عنده خلط في فهم كلام شيخ الإسلام، فربما نسب إلى شيخ الإسلام بن عبد الوهاب ما لم يقصده شيخ الإسلام. نعم.
وهذا غلط بالغ وضلال مبين، ذلك لأن للإطراء المنهي عنه في الحديث معنيين اثنين، أولهما مطلق المدح، وثانيهما المدح المجاوز للحد. وعلى هذا فيمكن أن يكون المراد من الحديث النهي عن مدحه صلى الله عليه وسلم مطلقا من باب سد الذريعة، واكتفاء باصطفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا، وبما أثنى سبحانه عليه في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، إذ ماذا يمكن للبشر أن يقولوا فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا؟ وما قيمة أي كلام يقولونه أمام شهادة الله تعالى هذه؟ وإن أعظم مدح له صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه ما قال ربنا عز وجل: إنه عبد له ورسول، فتلك أكبر تزكية له صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. وقد وصفه ربنا سبحانه وهو في أعلى درجاته وأرفع تكريم من الله تعالى له، وذلك حينما أسرى وعرج به إلى السماوات العلى، حيث أراه من آياته وعرج به إلى السماوات العلى، حيث أراه من آياته الكبرى، وصفه حين ذاك بالعبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
وهي أخص ما تكون من أنواع العبودية، فإن هذه الإضافة تقتضي التشريف، وهذا التشريف يختلف، هذا التشريف يختلف. فإضافة المؤمن إلى رب إلى 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 الله عز وجل بالعبودية فأنت عبد الله، هذه تشريف، ولكن دون تشريف إضافة الرسول إلى ربه بالعبودية، لأن عبوديته أكمل. نعم.
ويمكن أن يكون المراد: لا تبالغوا في مدحي فتصفوني بأكثر مما أستحق وتصبغ علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى. ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول لأمرين اثنين، أولهما تمام الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا عبد الله ورسوله، أي اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبدا له ورسولا. وثانيهما ما عقد بعض أئمة الحديث له من الترجمة، فأورده الإمام الترمذي رحمه الله مثلا تحت عنوان: باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل الحديث على النهي عن المدح المطلق الذي ينسجم مع معنى التواضع ويأتلف معه.
يعني لو الذي يظهر أن المعنى لا تبالغ في مدح، وليس المدح المطلق إلا بعبد ورسول، فإن الإنسان يقول ما هو أكثر من ذلك، فإن النبي قال أنا سيد ولدي آدم، أخبر عن سيد أنه أنا سيد ولدي آدم، وحينما يقول صاحب الشفاعة وصاحب كذا، يعني المهم لو أن الإنسان مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الكتاب والسنة وبما لا يعارض الكتاب والسنة فهذا أمر مأذون فيه، المهم أنه لا يصل إلى الغلو، لا يصل إلى، إنما مسألة منع المدح المطلق إلا بما ورد إذا كان المقصود نفس الألفاظ التي وردت فهذا لا يظهر، إنما ألا يخالف شرعا، ألا يخالف كتابا ولا سنة. نعم
الشيخ يمنع المدح مطلقا.
نعم
الشيخ يمنع المدح مطلقا، ألا يمدح النبي مطلقا
إلا بما ورد، إنما عبد الله ورسوله،
يقول عبد الله ورسوله فقط،
أي بما ورد هو هذا كلام مرجوح، لو قصد الشيخ أنه ما يذكر إلا هذان اللفظان هذا الكلام طبعا شك أنه مرجوح، إنما المعنى لا تبالغ في مدحه، ولهذا لما قالوا أنت سيدنا المسيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا أستجرينكم شيطانا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على أكمل وحذرهم، وإن كان يجوز أنه سيدهم لكن احذروا التجاوز ولا تجرينكم الشيطان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تنبيه،
فقد أقر قولهم أنت سيدنا، أنت سيدنا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تنبيه،
وأنت خيرنا، سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا ابن خيرين، يعني من جهة النسب يعني. نعم.
وعلم أنه وقع في بعض الطرق الأخرى لحديث الضرير السابق زيادتان لا بد من بيان شذوذهما وضعفهما حتى يكون القارئ على بينة من أمرهما، فلا يغتر بقول من احتج بهما على خلاف الحق والصواب. الزيادة الأولى زيادة حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي فساق إسناده مثل رواية شعبة، وكذلك المتن إلا أنه اختصره بعض الشيء وزاد في آخره بعد قوله وشفع نبي في رد بصري وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه، فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة به. وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة الجليلة بتفرد حماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة، وهو أجل من روى هذا الحديث، وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية ولا يخالفها البتة. وقول الغماري في المصباح بأن حمادا ثقة من رجال الصحيح وزيادة الثقة مقبولة غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح أن القبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه. قال الحافظ في نخبة الفكر والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ.
نعم هذا رد على من يقول بأن الشيخ الألباني لم يكن ينظر إلى الطرق وإنما كان يحكم بكثرتها المجردة، فهذا الشيخ يرد عليه، فإن الشيخ هنا رجح باعتبار جمع الطرق والترجيح بينها، والترجيح بينها. كذلك الشيخ هنا يرد على من أخذ زيادة الثقة بإطلاق، بإطلاق زيادة الثقة بإطلاق، ومذهب لجماعة من أهل العلم، وإنما وضع هنا أيضا القيد والضابط وهو ما لم تقع مخالفة، والمخالفة إما تكون مخالفة يعني ضد ما ذكر، وإما أن تكون كذلك بتفرد لم يتابع عليه الحفاظ هذا الراوي مع أن المخرج واحد، أما إذا تعدد المخرج وكان هذا حديث آخر فلا شك أن الثقة يقبل حديثه. نعم.
قال قلت وهذا الشرط مفقود هنا، فإن حماد بن سلمة وإن كان من رجال مسلم فهو بلا شك دون شعبة في الحفظ، ويتبين لك
من رجال مسلم، ولا يقال فإن حماد بن سلمة من شرط مسلم، فإن الشرط لا يساوي الرجل فقط، شرط أعم، فالرجل والسياق، الرجل والسياق، وليس الرجل فقط، لكن يقال من رجال مسلم، يقال هذا من رجال البخاري، لما إذا قلنا هذا من شرط مسلم لا، فإن الرجل قد يكون من رجال مسلم ولكن ليس بشرط مسلم، روى عن آخر ليس عند مسلم فلا يقال هذا من شرط مسلم، إنما شرط مسلم أن يروي هذا عن ذاك مما هو عند مسلم، يبقى ينظر إلى السياق نفسه فيعتبر شرطا إذا كان السياق كاملا، أما مجرد ذكر الرجل فلا. ومن لم يتفطن لمنهج الحاكم في هذا الباب لما قال ذا شرط شرط شرط، وأن المراد بذلك هو عند الحاكم ذكر الرجل لذكر السياق، قد يقول الحاكم أخطأ في هذا وليس هذا عند مسلم، فإن الحاكم قد تجاوز في مثل هذه العبارة يعني بالإطلاق وليس توافق الشرط الخاص عند أهل الفن الذين يقصدون بالشرط ما كان فيه الراوي يروي عن فلان أو عن علان بنفس السياق. نعم.
فإن حماد بن سلمة وإن كان من رجال مسلم فهو بلا شك دون شعبة في الحفظ، ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلين في كتب القوم، فالأول أورده الذهبي في الميزان وهو إنما يورد فيه من تكلم فيه، ووصفه بأنه ثقة له أوهام، بينما لم يورد فيه شعبة مطلقة، ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل في ترجمة الحافظ لهما، فقال في التقريب حماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره، ثم قال شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت إذا تبين لك
هذا، وبهذا يقال للشيخ الألباني بأن هذه القاعدة ينبغي أن تعمل في خبر التحريك، تحريك الإصبع، تحريك الإصبع، فإنه ما ذكر التحريك إلا راو من رواة كثيرين والمخرج واحد، لكن عذر الشيخ في هذا أنها ليست مخالفة، ليست مخالفة، إنما هذا مجرد تفرد بلفظة لا تخالف، لأن عنده التحريك والإشارة في معنى جمع بينهما من جهة المعنى وأنها لم تقع مخالفة، فإنه يقال على التحريك إشارة، فكون هذا عبر بمعنى، لكن الراجح أن هذا لا شك أنه تفرد، هنا تفرد راوي من رواة كثيرين والمخرج واحدا ولم يذكر التحريك إلا راو واحد، فكان ينبغي أن يقال وجب رد هذا إلى رواية الجمع الذين تحيل العادة تواطؤهم على الخطأ، فينبغي أن يرد هذا إلى ذلك بنفس المسألة. نعم. هذا لو حصل ان المطابقة تماما، هذا لو حصل المطابقة تماما، لا لا هذا لا يسلم، الإشارة غير التحريك، فالتحريك إشارة وزيادة، إشارة وزيادة، لكن كقاعدة لو ذكر نفس المعنى بالتطابق مع اللفظة هذه فنقول حينئذ لا مخالفة، ونقدم سياق اللفظ الذي رواه الجمهور إذا كنا لا نرى الرواية بالمعنى، أو إذا كنا نرى الرواية بالمعنى فحينئذ لا إشكال في ذكر ما ذكره الراوي هنا، لأنه ليس مخالفا أصلا، ليس مخالفا أصلا. أتى وجاء، أتى وجاء مثلا، هذا قال جاء وهذا قال أتى، فلا إشكال، أتى وجاء مثلا. أما في لو وقع هذا المعنى مخالف أو فيه زيادة يقتضي زيادة، يعني زاد لفظة تقتضي حكما، فحينئذ نقدم رواية الجمع، نقدم رواية الجمع، ونقدم رواية الألصق، ونقدم رواية الأوثق والأحفظ، وهكذا. نعم. أن الحديث كله بالإشارة ليس فيه التحريك، كل الرواة رووه بالإشارة ولم يرووا بالتحريك إلا راو واحد من بين هذا الجمع ورواه عن نفس الشيخ بنفس السياق لكن زاد التحريك، فلهذا لا يتابع على هذه الزيادة. هذا ما فهمه الشيخ، إن ليس مخالف هذا ما فهمه الشيخ، فالشيخ يقول إن الزياء إن الإشارة والتحريك ليس بينهم مخالف، لا هي فيها مخالفة، هذه فيها مخالفة، يعني اعتبر أن هذه زيادة ليست مخالفة، هذه زيادة ليست مخالفة. نعم. نعم. زيادة علم عن عشرة، زيادة علم عن عشرة، العشرة يتواطأ عندهم سياق واحد وهذا يزيد. لما تقول هذا وهم؟ لما تقول هذا وهم؟ نعم نعم. هذه قال بها بعض أهل العلم بناء على حديث، لو صح، لو صح هذا الحديث لا صح الاستدلال به، فعند من يصححه يقول به، ولكن من لم يصححه لا يقول به. نعم.
قال الشيخ قلت إذا تبين لك هذا،
ولو قال به فإنه يفعل أحيانا، لأن الواصفين لهذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لم يذكروها، لكن على كل حتى لو لم يذكروها وذكرها بعضهم في هذا فإنه يؤخذ بها، لكن تكون أحيانا، يعني يقال تفعل أحيانا. نعم.
قلت إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في هذا الحديث وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة، لأنها منافية لمن هو أوثق منه، بل هي زيادة شاذة كما يشير إليه كلام الحافظ السابق في النخبة، ولعل حمادا روى هذا الحديث حين تغير حفظه فوقع في الخطأ، وكأن الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى شذوذ هذه الزيادة، فإنه أخرج الحديث من طريق مؤمل وهو ابن إسماعيل عن حماد عقب رواية شعبة المتقدمة، إلا أنه لم يسق لفظ الحديث بل أحال به على لفظ حديث شعبة فقال فذكر الحديث. ويحتمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حماد، لذلك لم يشر إليها الإمام أحمد، كما هي عادة الحفاظ إذا أحالوا في رواية على أخرى بينوا ما في الرواية المحالة من الزيادة على الأولى. وخلاصة القول إن الزيادة لا تصح لشذوذها، ولو صحت لم تكن دليلا على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يكون معنى قوله فافعل مثل ذلك يعني من إتيانه صلى الله عليه وسلم في حال حياته وطلب الدعاء منه والتوسل به والتوضؤ والصلاة والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به، والله أعلم.
وليس فافعل مثل ذلك من التوسل بالذات، لأنه لم يتوسل بالذات أساسا، فإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، هل هو توسل بالذات؟ ما توسل بالذات، لكن الفارق ما هو؟ أن النبي حاضر ولهذا جاء يطلب منه الدعاء، لكن إذا مات النبي خلاص لم يعد مثل ذلك أن تأتي النبي، وإنما مثل ذلك يعني أن تدعو الله سبحانه وتعالى، توضأ وقم وادعو الله عز وجل أن يرد عليك بصرك، هذا مثل ذلك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله الزيادة الثانية قصة الرجل مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وتوسله به صلى الله عليه وسلم حتى قضى له حاجته، وأخرجها الطبراني في المعجم الصغير وفي الكبير من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان إيت الميضاء فتوضأ ثم أتي المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد
وأتوجه
إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة
إني أسألك وأتوجه إليك
نعم ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي، وتذكر حاجتك وروح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال، ثم أتى باب عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله عليه فأجلسه معه على الطنفسة وقال حاجتك، فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال ما كانت لك من حاجة،
يعني أنه استجيب دعاء لما فعل هذا، نعم،
ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتصبر؟ فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيت الميضاء فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط أو ضر قط. قال الطبراني لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي، وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن يونس ابن يزيد الأيلي. وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر ابن فارس عن شعبة، والحديث صحيح. قال الشيخ الألباني قلت لا شك في صحة الحديث، وإنما البحث الآن في هذه القصة التي تفرد بها شبيب بن سعيد كما قال الطبراني، وشبيب هذا متكلم فيه وخاصة في رواية ابن وهب عنه، لكن تابعه عنه إسماعيل وأحمد ابن شبيب ابن سعيد هذا، أما إسماعيل فلا أعرفه ولم أجد من ذكره، ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبيه بخلاف أخيه أحمد فإنه صدوق، وأما أبوه شبيب فملخص كلامهم فيه أنه ثقة في حفظه ضعف، إلا في رواية ابنه أحمد هذا عنه عن يونس خاصة فهو حجة. فقال الذهبي في الميزان صدوق يغرب، ذكره ابن عدي في كامله فقال له نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة، حدث عنه ابن وهب بمناكير. قال ابن المديني كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه صحيح قد كتبته عن ابنه أحمد. قال ابن عدي كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه، وأرجو أنه لا يتعمد، فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه يونس آخر، يعني يجود. قال الشيخ فهذا الكلام يفيد أن شبيبا هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين، الأول أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه، والثاني أن يكون من رواية شبيب عن يونس. والسبب في ذلك أنه كان عنده كتب يونس ابن عبيد كما قال
ابن يزيد
يونس ابن يزيد كما قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه، فهو إذا حدث من كتبه هذه أجاد، وإذا حدث من حفظه وهما كما قال ابن عدي. وعلى هذا فقول الحافظ في ترجمته من التقريب لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب فيه نظر، لأنه أوهم أنه لا بأس بحديثه من رواية أحمد عنه مطلقا
مطلقا، لكن لابد من انضمام الشرط الثاني وهو أن يكون من رواية شبيب عن يونس. نعم،
وليس كذلك،
وهذا إنما يعرف بثبر حاله ومعرفة استقامة حديثه من ضعفه، وهذا إنما يكون بالخبرة، نعم، وبمتابعة كلام العلماء وأحكام العلماء فيه. نعم،
وليس كذلك، بل هذا مقيد بأن يكون من روايته هو عن يونس لما سبق، ويؤيده أن الحافظ نفسه أشار لهذا القيد، فإنه أورد شبيبا هذا في من طعن فيه من رجال البخاري من مقدمة فتح الباري، ثم دفع الطعن عنه بعد أن ذكر من وثقه وقول ابن عدي فيه بقوله قلت أخرج البخاري من رواية ابنه عنه عن يونس أحاديث، ولم يخرج من روايته عن غير يونس.
عن غير يونس يبقى رد الطعن فيه في شبيب أنه إنما أخرج البخاري من رواية ابنه عنه عن يونس، ولم يخرج من روايته عن غير يونس. نعم.
ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا.
تمام. يبقى إذن السياق الذي أخذه البخاري رحمه الله تعالى أو المواضع التي أخذها البخاري وروى عنه إنما هي السالمة من الطعن، فمن تكلم فيه إنما تكلم فيه بإطلاق ولم يلتفت إلى الشرط الذي يسلم تسلم فيه رواية شبيب. وعلى هذا القيس أقول وعلى هذا القيس فكل من تكلم في رجال البخاري أو مسلم إنما كان الكلام من هذا الجانب، من هذا الجانب قد لا يفرق بين الروي والمروي مما يوافق فيه الراوي الثقات، أو قد ينتقد الراوي بإطلاق ولا يلتفت إلى قبول روايته في سياق ما، وإلا فالحافظان جليلان عظيمان في قدرهما ويعلمان هذا، لكن إما أن ترد بالإطلاق هكذا ترد بالإطلاق ولا تلتفت، وإما أنك لا تلتفت إلى موافقة الثقات لهذا المروي وأن هذا الحديث ثابت من رواية الحفاظ. نعم.
فقد أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الطعن قائم في شبيب إذا كانت روايته عن غير يونس ولو من رواية ابنه أحمد عنه، وهذا هو الصواب كما بينته آنفا.
ولهذا انتقد هو الحافظ لما قال لا بأس بحديثه من رواية ابن أحمد عنه لا من رواية ابن وهب، وهذا نظر إلى شرط واحد. نعم.
وعليه يجب أن يحمل كلامه في التقريب توفيقا بين كلاميه ورفعا للتعارض بينهما.
تمام. يعني أجمل في موضع وفصل في موضع.
إذا تبين هذا يظهر لك ضعف هذه القصة وعدم صلاحية الاحتجاج بها، ثم ظهر لي فيها علة أخرى وهي الاختلاف على أحمد فيها، فقد أخرج الحديث ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون القصة، وكذلك رواه عون بن عمارة البصري قال حدثنا روح بن القاسم به، أخرجه الحاكم وعون هذا وإن كان ضعيفا فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. وخلاصة القول إن هذه القصة ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة: ضعف حفظ المتفرد بها والاختلاف عليه فيها ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث، وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة فكيف بها مجتمعة.
نعم.
قال الشيخ: ومن عجائب التعصب واتباع الهوى أن الشيخ الغماري أورد روايات هذه القصة في المصباح. من
الشيخ الغماري له عناية بعلم الحديث، له عناية كبرى بعلم الحديث كالكوثري وكعبد الفتاح أبو غدة وكذا، ولكن انظر إلى العناية بالحديث إذا خالفت الاعتقاد ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ يقول: ومن عجائب
التعصب واتباع الهوى أن الشيخ الغماري أورد روايات هذه القصة في المصباح من طريق البيهقي في الدلائل والطبراني، ثم لم يتكلم عليها مطلقا لا تصحيحا ولا تضعيفا، والسبب واضح: أما التصحيح فغير ممكن صناعة، وأما التضعيف فهو الحق. ولكن ونحو ذلك فعل من لم يوفق في الإصابة.
ولهذا يتأكد هذا الأمر جدا، لا تتلقى علما عن صاحب بدعة، لا تتلقى علما عن صاحب. لماذا؟ يقول: أنا أذهب أتعلم الحديث عند الشيخ فلان، وإن كان الشيخ فلان أنا أعلم أنه حزبي أو أعلم أنه هو إخواني أو أعلم أنه هو صوفي قبوري، ولكن حقيقة هذا الرجل ضريع في هذا العلم، علم الحديث، فأنا أذهب أتلقى علم الحديث عنه، وما لي علاقة ببدعته، أخذ حديثه وأدعو بدعته. نقول: لن يسلم لك حديثه، لن يسلم لك هذا العلم الذي تتعلمه على يديه، لأن هذا العلم سيعطيك منه ما لم يخالف عقيدته، أما ما خالف عقيدته وخالف هواه سوف يرده وسوف يلوي أعناقه. لهذا لا تتعلم لا لغة ولا مصطلح ولا أصول فقه ولا أي شيء ولا قراءات ولا أي شيء من هذا، لا تتعلم شاء شيئا من العلم على يد صاحب هوى وبدعة، لأنه سوف يرصب في علمي عند الحاج، وسوف تتخرج أنت بعلمه في الحديث وهواه في الاعتقاد، ولا تظن أنك ستسلم، لا تظن أنك ستسلم، لأنه يأتي لمثل هذه الروايات ويضعفها مثلا أو يصححها وهي ضعيفة اعتمادا على أوجه ضعيفة لا تمت العلم بصلة، كالذي قال بأن حديث في السماء هذا من رواية معاوية بن الحكم السلمي وكان لا يحسن الصلاة، هيعلمك الحديث كده وبالتالي تأخذ منه أن الصحابي قد ترد روايته لذلك، وهل تكلم أحد الصحابة من جهة عدالة ومن جهة أن الصحابي كان لا يحسن الصلاة اعتمادا على رواية مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة، أبي هذا ترد أحاديث الصحابة كان لا يحسن الصلاة؟ يبقى رد حديث الصديق لأنه كان لا يعلم ميراث الجد، ورد حديث عمر لأنه كان لا يرى التيمم للجنوب، كان لا يحسن الطهارة ولا ما يدري تعمل، قل بقى ما شئت، وبالتالي صار هذا الباب مقتحما. فصاحب الهوى لا تتلقى عنه شيئا أبدا أبدا. شوف أصول الفقه التي هي في الحقيقة أصول فهم، لو أخذتها عن علي جمعة فما هي أصول الفهم والفقه الذي ستتعلمه يا ترى؟ ها؟ هتتعلم أصول الفقه بقى لأن أصل العبادة الاتباع وكذا، وأن قاعدة بقى الاتباع والقواعد اللي هي معروفة عند أهل العلم في الأصول، هل تأخذ عن علي جمعة في هذا؟ إذا أخذت الحديث عن مثل أحمد عمر هاشم أو مثل أصحاب الثورات أو كذا، فإن هؤلاء إن عجزوا يتسلطون على الثبوت أولا، فإن عجزوا عن الثبوت مثل ما تراهم اجتمعوا على حديث حذيفة عند مسلم وضعفوا الحديث، وإن كان عند مسلم وضعفوا، واللي الدرقطني أعلق ما شاء الله تبارك الله، فصاروا أئمة ينقلون تعاليل الدرقطني وكذا، ولا ينقلون كلام أهل العلم الآخرين في هذا، ولا يوفقون بما لو كان غير هذا الحديث لرأيته مصححين الحديث لطرقه واعتباراته وشواهده وكلام أهل العلم في ذلك، لكن إنما اجتمعت كلمتهم على تضعيف حديث ماذا؟ تضعيف حديث حذيفة. فإن استطاعوا أن يتسلطوا على ما تعلق بمبحث الإسناد وكذا تسلطوا، طب إن عجزوا الحديث متفق عليه والحديث هذا لا يمكن الطعن فيه من جهة الثبوت، لجأوا إلى الدلالة، لجأوا إلى الدلالة فحملوا الدلالة على غير محملها الصحيح. فكيف تتلقى علما عن هذا الرجل؟ لا يجوز أبدا أن تتورط مع صاحب بدعة ولا صاحب هوى، لأنه سوف يشوه العلم الذي تدرس عنده. ولهذا المؤهل الأول عند الشيخ الذي تجلس عنده، المؤهل الأول الذي لا مسامحة فيه أن يكون صاحب سن، أن يكون صاحب سن. أنا رجل عالم في اللغة وستأتي أن تتعلم عندي اللغة، سوف آتيك من المعاجم بما أفسر لك به، استوى بمعنى استولى، فقد ذكر هذا في بعض المعاجم، وهذا ليس من اللسان العربي، لكن حينما أكون سلفيا أرد هذا وأقول لا علاقة لهذا بلغة العرب، والمعجم هذا إنما يحتج له بلغة العربي ولا يحتج به، فليس كل ما جعل في هذا المعجم يكون من لغة العرب، إنما ما نسب إلى العرب فلسانهم حجة في هذا الباب. أما إذا نسبته إلى نفسك فيعرض كلامك على كلام العرب، وليست العرب تعرف استوى بمعنى استولى، ليست العرب تعرف هذا. فإذا لو أنا صاحب لغة سأعلمك علم، وأنا صاحب هوى سأعلمك علم الزمخشري وسأعلمك علم أهل البدع والأهواء، وأما العلم الصحيح فسأحجبك عنه، مثل ما وقع الزمخشري في كثير من هذا. فأي إنسان صاحب هوى سوف يجعل علمه تبع لهوى، إذا كان بيجعل النص تبع لهوى يبقى العلم هيجعل إيه؟ تبعا لهذا. مثل ما رأيت أنت كل الذين يعنون بالحديث في بلدنا مصر، سواء عدوي أو حويني أو ما أدري هذا اسمه طارق عوض الله أو ما أدري كذا، كل هؤلاء إنما رسبوا في هذا الباب، فأين هم من الحديث رواية ودراية وتبويبات أهل العلم في كتب الحديث؟ أين هم؟ لا شيء. أين هم؟ لا شيء. فمن هم الذي يتكلم في الثبوت ومن هم الذي يتكلم في الدلالة؟ الدلالة. حتى كتب السنة تعاملوا معها التعامل الذي لا يخضع لتعامل أحمد ولا أبي حاتم وأبي زرعة. فمثلا كتاب البربهاري وغيره كما أخبرنا الإخوة حينما كان العدو يقول نحن نحتاج إلى كتاب صحيح يعني في الاعتقاد، ويقول البربهاري عنده شدة، ويقول ما أدري الخلال عنده ما أدري إيه، ويقول ينتقد هكذا، دول عندهم روايات كثيرة ضعيفة ودول عندهم، ولا يلتفت إلى الصحيح عندهم ولا يلتفت إلى المعتقد عندهم. وهذا تزهيد في كتب السنة جملة وتفصيلا، حتى إنه يريد أن يجعل مصنف صحيح في باب الاعتقاد، وهذه جريمة كبرى، أن تقطع الصلة بين الناس وبين كتب أهل السنة المعتمدة، عبد الله بن محمد في السنة، والخلال في السنة، واللالكائي في شرح اعتقاده في السنة والجماعة، حتى تجتمع الأمة حول كتاب يصنفه العدوي أو يصنفه طالب من طلاب العدوي. هذه مشكلة كبرى، مشكلة كبرى في ذات العلم ذاته، ولكن أنت ستأخذه وتتلقاه على بصدر رحب. ليه؟ لأن هذا فعلا يخضع على قاعدة تصحيح السنة، نحن لابد أن نستدل بالصحيح، لابد أن، فهذا قد ينطلي عليك، قد ينطلي عليك. لكن هل قال ذلك أئمة الشأن في عصرنا؟ هل قال هذا الألباني؟ قال هذا المعلمي؟ قال هذا أحمد شاكر؟ نحن في حاجة لكتاب عقيدة صحيح. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. فإذا الإنسان ما تلقى العلم إلا عن صاحب سنة، صاحب سنة ثم يكون متقن للعلم الذي يعلمه، لكن لا بد أن يكون صاحب سنة. يا شيخ ما في القراءات خالص في بلدي، ما في مثلا في مصر إلا صوفي أو كذا، خلاص بلاش قراءات. إيه القراءات هذه؟ واجب عليك يعني؟ يا شيخ ما يوجد علم أصول فقه إلا عند فلان الصوفي، بلاش أصول فقه، بلاش أصول فقه، هذا يجب عليك يعني؟ يتعين عليك هذا؟ لكن مع ذلك نقول قد تجد من هو أقل من هؤلاء، لكن يضبط لك العلم مع السنة. مو بلازم أن يكون في درجة هؤلاء مثلا فيها، ارحل إذا ما وجدت في بلدك، ارحل إلى بلد أخرى. إذا لم تجد فالحمد لله، مت سلفيا سنيا لا أصوليا مبتدعا ولا محدثا أشعري ولا لغويا صوفيا، لا، مت سنيا سلفيا على عقيدة البسطاء، أولى من أن تكون متلقيا العلم على غير السنة، فإنك ستقع حتما ولا بد. ولهذا فين السنة عند أمثال هؤلاء؟ يعني فين السنة عند الحوين، وفين السنة عند العدو، وفين السنة عند أمثال هؤلاء الذين شغلوا الأمة بالحديث وكذا وكذا؟ حتى إن بعضهم سبحان الله ممن كان يرجى فيه خير وكان يعتني بكتب السلف، لما خالطهم فقد هذا الحس، وصار لا ينصر السنة، صار لا ينصر السنة ولا يتبرى بها البدع، بل كلامه ليل نهار الجماعة الجلسين يقولوا الجرح والتعديل ولا يفرقون، وفي هناك فرق بين النوع المعين، ويأتي بالقواعد هذه ليسلك لأمثال هؤلاء. ليه؟ لأنه خالطهم، خالطهم، لذا لم يشتد عليهم، لذا فقد من السنة بهذا القدر، فقد من السنة بهذا القدر. وإن كان يعظم كتب السلف، لكن كتب السلف تعظم مثل هؤلاء، نزلوا إلى ميادين، نزلوا دعوا إلى ثورات، خرجوا على سلاطين، وما زال ينتقد من ينتقدهم بالغلو في الجرح. ليه؟ لأنه معهم، لأنهم ما زالوا صحبته، لأنهم ما زالوا بطانته، لهذا هو منهم. وما يجدي أنه يعظم كتب السلف، فإن المراد تعظيم منهج السلف. نعم، لذا احذر أمثال هؤلاء.
شيخنا العدوي في تحقيقه، مقدمة تحقيق التسعينية، يتكلم يعني شيخ الإسلام رد على الجهمية وكذا، ثم يقول: وإن كان قد حدث شيء كبير من الاسترسال في الردود والمناقشات، قد تورث الملل وقد توقع.
اكتب الشخص. اقرأ في الميكروفون.
قال العدوي في مقدمة تحقيقه للتسعينية بعدما ذكر رد الشيخ الإسلام على الجهمية وغيرهم،
هو نفسه حققها ولا أحد الطلاب؟
لا هو
نعم.
قال: وإن كان قد حدث شيء كبير من الاسترسال في الردود والمناقشات، قد تورث الملل وقد توقع الشخص في بلبلة.
شوف هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، هذا يقول سلفي واحد. أعد تاني أحمد.
يقول وإن كان قد
أنت متأكد أن هذا كلامه؟
نعم شيخ الأخ مصور الكتاب.
نعم.
قال وإن كان قد حدث شيء كبير من الاسترسال في الردود والمناقشات قد تورث الملل وقد توقع الشخص في بلبلة، ولكن فيما أورده من الاستدلالات بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بركة وشفاء.
نعم يعني في هذا الجانب، لكن احذروا شيخ الإسلام فإنه قد يسترسل استرسالات تورث الملل بل توقع في البلبلة. نفس الكلام قاله في ابن عبد الوهاب، فإن عنده عبارات يفهم منها التكفير. نفس الكلام قاله الحويني في ابن تيمية بأنه لما سجن وكذا وابتعد عن مثل هذه الأشياء وقع له ما وقع من العلم. تعرفون أنتم أن الردود هو كلها كذا يعني كلاما معناه، تعلمون أنتم أن الردود تقسي القلب أو تحدث به مثلا قسوة أو ظلمة أو كما قال ما أدري العبارة لو أحد يأتي بها. نفس المسألة، فشيخ الإسلام لما ابتعد عن الردود اللي ممكن أحدثت قسوة وخلب نفسه في السجن بدا له ما بدا. هو نفسه بقى بيقول أنا نفسي لما اعتكفت بقى وابتعدت بدا لي أمور وبدا لي كذا وبكى بكاء في هذا المقطع. فشيخ الإسلام يوما كان يرد، تعرفون الرد يؤدي إلى قسوة في الإيه؟ في القلب. وهذا هنا يقول توقع، وإن كان يسترسل أحيانا طبعا لأنه هو ما يفهم الاسترسال هذا ما يفهم. شوف إحنا كيف نمجد كلام شيخ الإسلام في الاسترسال ونقول سبحان الله بحر متلاطم الأمواج، بحر متلاطم ينقلك من هداية إلى هداية، ليس من لبس إلى لبس ولا من بلبلة إلى بلبلة. شيخ الإسلام ما عنده البلبلة، إنما البلبلة تحدث لمن لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فتخيل بقى أنا شيخ ربك على ديت، أول ما تجد استرسال بدل ما تمدح شيخ الإسلام عليه تقول إيه؟ خلي بالك ده مما يحضر عند شيخ الإسلام، يسترسل ويحدث بلبلة. في المسألة يا أخواني بقول لكم المسألة ليست بسيطة ولا سهلة، ممكن عبارة أنا أوجهك عليها، أنا أربيك عليها وتمثل منهجا عندك. أنا كشيخ ممكن بنقل لك انطباعي وبنقل لك وجهة نظري. خلي بالكم ابن عبد الوهاب له عبارات يفهم منها التكفير، ابن عبد الوهاب يعني ها. خلي بالكم شيخ الإسلام له استرسالات وكذا قد تحدث بلبلة وقد لا يكون فيها فائدة، لكن اللي بيوافق فيه شيخ الإسلام كتاب السنة فهذا حسبك به. يبقى الآن إذا قيمة كلام شيخ الإسلام راحت قيمة كلام شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام لما بيسترسل بينتقل لك من إلى. شفتوا أخواني أنت محتاج إلى شيخ سلفي في العبارة الواحدة؟ يعني أنا أعلمك حديثه وأعلمك أصول فقه، لكن أعلمك مع هذا العبارة دي. نفس المسألة ممكن أقول يا جماعة الردود وما دعوكم من الردود وكذا وكثرة الردود الحقيقة، يعني هذه إحنا نريد أن إحنا نعلم الناس الكتاب والسنة، عايزين نعلم الناس التوحيد يا جماعة. الناس لا تعرف كيف تتوضأ، تكلم أنت في الجرح والتعديل، فدعوكم يا أخواني من الانشغال بهذا، وسوف أجعل هذا أصلا عندك تتربى عليه. لا، أنا أريد حينما أقول لك عبارة أن تكون دي عبارة العلماء. لما أقول لك أن شيخ الإسلام استرسال ويحدث بلبلة أنقل لك القائل من أهل العلم. لما أقول لك أن كثرة الردود هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، واهتموا بتعليم الناس التوحيد والوضوء ودعوكم من كثرة الردود، حينما أقول لك هذا الكلام لابد أن أنقله عن العلماء حتى أكون أمينا. أنا أريد القاعدة تعلم مني تبقى قاعدة العلماء، ليس قاعدة هشام ابن فؤاد البيلي، إنما الكلام ده كلام من مصطفى ابن العدوش الباية، هذا كلامه هو، ده مش كلام العلماء. إن ابن عبد الوهاب له عبارات تكفيرية فمن هذا، هذا كلامه هو، صح ولا لا يا إخوان؟ هذا كلامه هو، هذا كلامه هو، إن الردود تقس القلب ده كلام الحويني مش كلام عالم على وجه الأرض سلفي 700 سنة ما حد قال بأن الردود تقس القلب. الردود على السنة على أهل السنة، إنما الردود على البدع تقدح اليقين في القلب، تجلي القلب، يحصل القلب طمأنينة، لأن العبد حينئذ يذكر الله كما أمر الله، يعظم السنة، ومردود تعظيم السنة على القلب أعظم مردود، أعظم مردود حينما تقوم بهذا الجهاد، هل يا ترى يا اخواني الجاي بالسيف والسنان يقص القلب؟ لانك طول النهار شغال في رقابه بتطير، رقابه عملت تطعن ده، ترمي ده، تقطع رقبه ده، انت فايق بقى تبكي في الصلاه؟ ما نقول برضو كده انت فايق، بلاش بقى الردود، انت قاعد مع قلم ومقعد على مكتب وعمال ترد. لا، امال بقى يبقى الجهاد بالسيف والسنان يعمل ايه؟ هيعمل ايه الجهاد بالسيف والسنان ده؟ رقبه بتطير، واجرك على قدر الرقاب دي بقى، كل رقبة بتزيد اجر بيزيد، خلاص ده رقبة، ده دراع، ده ايد، ده طعن، ده رمي بقوس، ده اسر، ده امس، يبقى فين بقى هتبكي امتى؟ ولكنهم كانوا رهبان الليل، كانوا فرسان النهار رهبان الليل، حتى اذا جن ليل نصبوا الاقدام الى رب العالمين سبحانه وتعالى، لان هذا اعظم ما ينقضح به اليقين في القلب، واعظم ما يحصل بانشراح حينما تحمل نفسك على يديك. ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. اولئك كتب في قلوبهم الايمان ويدهم بروح منه. فمن قال لك هذا حينما تعيش مؤمنا بالحق ردا عن الباطل؟ وهل الشريعة إلا هذا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومي إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا أحدث خصوة عند إبراهيم. أم قال الله عز وجل وإذا مرتفع وشفين والذي وطعمني وسقين وإذا مرتفع وشفين والذي يمتوني ثم يحين والذي أطمعني يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما الحكم الصالحين، إلى أن قال إلا من أتى الله بقلب سليم. إنما هو الحنيف الذي قال الله لنبيه ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كان أمة قانتا لله، وهو الذي يقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. جيت بعبارة الحويني ما وجدتها، يمكن هي مش مفرغة، سمعتوها أنتم جميعا يعني قرأناها عليكم من قبل. فهذا منهج، انتبهوا، مسألة الشيخ دي ليست مسألة سهلة، أنت مش رايح للشيخ تتعلم منه جمع طرق وروايات والخرطة، خريطة حط الخريطة قدامك وشوف تفرد فلان، تفردك أنت عن السلف أعظم تفرد، أعظم تفرد تفردك عن السلف، وده طبعا بإجماع مردود الرواية بقى، مش هنقول إلا عن فلان أبدا. يبقى التفرد الذي هو شجوز وضلال وانحراف تفردك عن السلف، هو ده التفرد. والانقطاع الحقيقي اخطر انقطاع هو انقطاعك عن السلف، هو انقطاعك عن السلف، واعظم ارسال ارسالك عن هواك. فلا بد ان يكون الانسان جالسا عند صاحب سنه، لانه امين على العلم، امين على الطريقه. لسه الصباح قايل لكم كده، ممكن انسان يكون على مثلا ابواب عظيمه في الدين وكذا، لكن ممكن ياتي في باب من الابواب لا يعرف ضابطه، فهنا يقع الخلل في هذا الضابط، يقع الخلل، واعظم الخلل ما كان في السنه. فانا لو شيخ عمال ربيك ده، نعم ده احنا ده انت حينما تسترسل مع شيخ الاسلام تقول سبحان الله يا اخواني، شوفوا شيخ الاسلام قال ابن دقيق العيد جالست رجلا كأن العلم وضع بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. يبقى أنت جعلت استرسال شيخ الإسلام هنا محمدة، ونقول أين نحن من شيخ الإسلام يا جماعة؟ شوفوا إحنا فين وشيخ الإسلام فين، سبحان من أعطى هذا الرجل. تمام، وغيرك يقول يا جماعة ما وفق في شيخ الإسلام الكتاب والسنة يبقى فيه البركة، إنما استرسال شيخ الإسلام قد يحدث بلبلة. بلبلة بلبلة، وشيخ الإسلام بيسترسل استرسالنا؟ شيخ الإسلام بيسترسل بيأتي لك بالشيء ثم يأتي بجيوش الأدلة، الجيوش الأدلة، فيعطيك دليلا ثم دليلا ثم دليلا ثم دليلا ثم دليلا حتى تخرج على اليقين وليس على البلبلة. يبقى ده توجيه شريف، شوف ده توجيهه، توجيه شيخك. المسألة دي مش سهلة، والله أقسم بالله الكرسي ده مش سهل. صنعت بقى من على الكرسي كام سنة بقى؟ عمر مديد. هي دي المشكلة، مش في صناعة الكرسي ده. اقعد على الكرسي، اقعد على المخدة، اقعد عند الباب، اقعد عند المنبر، اقعد عند المحراب. المسألة ليست هذه، كل يحسن هذه المسألة، والكاميرا ب 500 جنيه اللي انتوا عارفينها كويس، والمقاطع اللي هي مش عارف اسمها شوب ولا فوتوشوب ولا اسمها ايه ديت. خلاص المسألة اعظم من هذا بكثير. والطالب يا اخواني غالبا غالبا اناء لشيخه يضع فيه. قل الطالب يعني هيقول انت شيخي كده انحرفت. الغالب ان بيجي الطالب يبتدي الطلب ثم كذا ثم كذا. الكبير عند الشيخ بيكون كبير على كلام الشيخ وقواعد الشيخ، يكون كبر بقواعد الشيخ، والمبتدئ لسه سطحي. فلهذا السطحي على طول الشيخ بيضع الشيء ما فيش عذر بجاء ويجيب كم مقطع وكم نقل. انت هتبقى طالب كده لا ترى العذر بالجاء، خلاص على مدى بجاء. والكبير بقى له 10 سنين يتعلم عن القواعد ديت، خلاص خدها صمها حفظها. ليه؟ لان الشيخ يربي على قوله والطالب اخذ هذا منذ زمن بعيد. لكن ان تكون القاعدة منضبطة عند الشيخ فينقل علم السلف، وعند الطالب الذي تربى على هذا العلم، ولهذا يقول يا شيخ انتبه، انت اليوم انت اليوم تقول لنا هذا الكلام مع ان القاعدة التي علمتنا اياها من علوم السلف من قبل خالفت هذا الكلام، خالفت هذا. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هل انت خالفت في هذا او نحن لا نفهم هذا الكلام الجمع؟ يبقى الطالب يناقش. لكن انا اكون طالب عند العدو واسيبه كده يقول ان كلام شيخ الاسلام كذا، او اكون طالب عند الحويني وعمال يبكي فاغتر انا بالبكاء وانسى ما يقرر هو، ان الردود تقس القلب، الردود تحدث في القلب القسوة وكذا. فلابد الانسان اما يبتعد عن الردود. هو شيخ الاسلام ابتعد عن الردود؟ من اخر كتب شيخ الاسلام هو في السجن، الفرقان بين اهل الحق واهل البطلان، بين الحق والبطلان، بين الحق والبطلان. من اخر مكان شيخ الاسلام هو في السجن. ماذا يقرر؟ هو شيخ الاسلام ترك ردود ولا حاجه؟ شيخ الاسلام ترك ردود، هما بيظنوا هذا. شيخ الاسلام جلس يقرا القران ويقرا المصحف، صار عابدا في اخر حياته. شيخ الاسلام صار عابدا في اخر حياته؟ شيخ الاسلام عابدا في اول حياته وفي اخر حياته وغير ذلك. لكن شيخ الاسلام مع الرد على اهل البدع والضلال الى ان خرجت روحه من جسده، وشيخ الاسلام يرد رحمه الله تعالى. لكن تقرير هذا في نفوس الطلاب دي جريمه كبرى. ولو انا والله لو علمتني وصرت انا يعني عالم في الحديث لكن خالي من السنة، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ خرجت في النهاية اشعري عليم، صوفي عليم، عليم اللسان. هذا هو. يا ليتك كنت عادي، انما انت بهذا العلم اغترب بك الام. لما تجد بها تقول الطرق والحواد والروايات والحديث وانت اشعري صوفي، وانت اشعري صوفي، الناس ستقبل لان كلامك كانه كلام علماء، كانه كلام علماء. لا، لو بقيت انت على امياتك كان افضل، كان افضل. ولذا اخوف ما يخاف على هذه الامه منه العالم الفاجر. لكن لما يجي لك الالباني، ولهذا يغتفر للالباني عشرات الاحكام على احاديث اذا خالفت فيها. انما الرجل شوف يقرر منهج السلف، التوسل انواع واحكام، تحذير الساجد من اتخاذ القبور، تحقيق كتاب العلو للذهبي، السنه لابن ابي عاصم، الايمان لابن ابي شيبه. هذا هو الرد على الكوثري والرد على الغماري والرد، هو ده السلفي، هذا هو السلفي. وما وقع فيها الالباني مما يخالف في شيء من هذا فإنما لعدم بلوغ الدليل أو لتأويله لهذا الدليل. إنما القاعدة الكبرى قاعدة سلفية ينطلق منها، بهذا يزدان علم الإنسان. ابن الألباني قال إنها تقص القلب. الألباني قال إن ابن تيمية سبحان الله. نعم،
قال الحويني يمكن الفترة الأخيرة التي منعنا فيها من إتيان المساجد.
شوف بقى، هو دايما يعمل كده. الحويني بيجلس في بيته وأول ما بيجي موسم الحصاد بياخد المقطف بتاعه ويروح يجمع الايه، ياخد الغلة ويروح، ودي طريقته. يبقى بعيد بعيد، خلاص أول ما يشوف يوم الحصاد يوم يروح ايه، يجمع ويروح لك يا سلام ده احنا تعبنا السنة دي تعب ده احنا جيبنا مش اول بعد الاخوان مش هو اللي قال انا لا اجد مندوحة انك تعطوا فلان وعلان بعد ما خلص موضوع الاخوان قال سبحان الله بعض الناس يقول لي كأنك يا شيخ كنت تتكلم من وراء حجب قلت لهم سبحان الله العبودية وقلت لهم مش عارف يا سلام ما شاء الله كأن الواقع ده كله انت كنت تنظر فيه بعين البصيرة وبنور الاستقامة ما شاء الله وانت اللي تجد هم اللي نزلوا اصلا حطوا الاخوان المسلمين بفتاويك انت وحسان الان الان اللي بعد اربعة شهور الناس منتظراك في مسجد العزيز بلاول اسمه مش عارف ايه كده المعزة جنان الفاطمة ولا اسمه في القارة اسمه ايه العزيز بالله باين ولا الحاكم بامر الله مش عارف اسمه ايه العزيز بالله هناك والناس قاعدة بعد أربعة أشهر وتعمل تقول لهم في ضباب الموقف يحتاج قراءة متأنية أنا لو قلت لكم هتقولوا كذا ولو قلت لكم هتقولوا كذا فإن شاء الله الشهر القادم في الخطبة أنا أقرر لكم اللي حصل ده مثلا خروج ولا لا وقصة أبو حسل وقصة جميلة أوي أبو حسل ومع مش عارف إيه والدبلوماسية ومش عارف فلان الفلاني مش عارف النقراشي ولا كان اسمه إيه جاب اسم واحد كده وخلاص وطلع الناس طلع الناس بايه ولا بحاجة ولا بشيء ابدا في ضباب في ضباب مع ان كتاب السنة بيقول ولا نرى خروج على متن واطئ امورنا وان جاء انتم نفسكم نطقتم بالسنة قبل يمكن ما تعرفوا رأي شيخكم هيبقى ايه صح لانكم تربيتم عليها ما فيش ضباب ولا حاجة ضباب ايه يعني احنا بتعامل مع سين وصاد سين وصاد لا يجوز خروج على سيسي ولا يجوز خروج على عباس لو الحاكم عباس ولا محمد ولا ابراهيم ولا علي ولا زدحمد ولا اي حاجة خالص اي واحد اي واحد طالما له الاسلام انتهت اي ضباب ضباب ايه يعني ضباب ايه يقولك اصل المسألة ما لم يكن لها مثال سابق مثال سابق ما فيش حاجة اسمها افلا ننبذ افلا ننبذهم ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة نزع اليد من الطاعة ايه مثال سابق النزع ده بطيران بصواريخ بغطيان حلل اي حاجة هي ما فيش بقى مثال سابق يعني ما طلعوش بعصيان اصل ما فيش ثورة كانت بعصيان قبل كده ما فيش ثورة كانت بغطيان حلل قبل كده ايا كانت بقى ما يعنينيش انا يعنيني حاجة واحدة قوم يقولون سلطان ارحل بس ده يعنيني ده ملوش مثال سابق ده ملوش مثال سابق لازم يكون المثال السابق نتبع في ميدان التحرير ولازم يكون الناس على هذا الوضع هو ده المثال السابق فدايما عادت هذا الرجل انه يخرج دايما في ثوب الحكيم بعد ما تنتهي المسألة خلاص يوم يروح ايه ياخد الغلة ويروح هو كده فماذا يقول اسمع بقى عاوز يقول ان احنا لما بعيدنا وسيبنا الدعوة هي كده فتت الدعوة اصلا الدعوة صيد الخاطر شوية كلام في صيد الخاطر في المسجد ولا ده انا بتعجب من اللي يقولك انا طالب الحويني طالب الحويني في ايه بقى يعني طالب الحيوان في ايه ان شاء الله اتعلمت ايه عن طالب الحيوان في ايه في الحديث يعني في الحديث طالب الحيوان في ايه في ايه طالب الحيوان في ايه نعم يعني قال. علمك ايه نعم
قال يمكن الفترة الاخيرة التي منعنا فيها من اتيان المساجد كانت فترة
منعنا طب ما انت كان عندك سنة ما اتمنعت سنة مرسل اللي انت انتخبت وصلت ورا الحاكم في عبدين وصل الامر ان انا صلي ادخل انا قصر عبدين الدقون كلها تدخل قصر عبدين وتصلي ورا رئيس الجمهورية يبقى انا ما اطلعش من القصر ده حتى يعلن الرئيس ان الحكم الا لله مثلا طب عملت ايه سنة الدعوة دي مفيش بقى مانع من الدعوة هو. سنة الدعوة يبقى المفترض سنة الدعوة ها درسنا كم كتاب سنة في شيخ الإسلام ابن تيمية كم رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية كم رسالة في التوحيد في مسجد التوحيد في المنصورة كم رسالة في مسجد مش عارف الإمام أهل السنة والجماعة الأحمد كم رسالة ها
قال الفترة الأخيرة التي منعنا فيها من إتيان المساجد كانت فترة مباركة أن يعيد المرء قراءة القرآن مرة أخرى قراءة السنة مرة أخرى
قراءة القرآن والسنة قراءة ها يعيد قراءة القرآن مرة أخرى على منهج من بقى نعيد قراءة يعني نخلي وردنا كل ثلاثة أيام يعني جات الفرصة بقى الواحد لما ترك الدروس على ورده من سبعة أيام لثلاثة أيام والله لو كان ورد الواحد كل يوم يختم كل يوم خاتمة المسألة ليست في هذا وإلا الخوارج بيعملوا إيه يقرؤون القرآن، لكن النبي قال لا يجاوز ترقيه. المسألة بقى فهم القرآن، في فهم القرآن مش قراءة القرآن وقراءة السنة، فهم السنة وتبويبات أهل السنة. نعم،
لأن كثرة الدروس وكثرة مخالطة الناس تذهب بكثير من طمأنينة القلب.
اسمع يا سيدي، اسمع يا أخي، فوق ودى يوسف لما تيجي من نيجيريا تسمع الكلمتين دول وتروح نيجيريا تقول لي بقى خلي بالك، لأن كثرة
الدروس وكثرة
ده مش مردودها لسه، ردودها تيجي، كثرة الدروس
وكثرة مخالطة الناس،
وكثرة مخالطة الناس
تذهب بكثير من طمأنينة القلب،
تذهب بكثير من طمأنينة القلب. الدروس، كثرة الدروس، كثرة قال الله قال الرسول، كثرة الآثار، كثرة الاطلاع على كلام العلماء، كثرة حمل كتب السنة والسلف تذهب كثيرا من الطمأنينة ومخالطة الناس. نفس كلام حسان لما حصل، فين الدمعة؟ كان زماء كان الأخ بيصلي التراويح وبيعمل، الآن فين الدمعة؟ صعبة الدمعة. سيبونا من السياسة، سيبونا من السياسة، لأن سبحان الله هو من اللي نزل الناس السياسة ديت؟ وبعدين السياسة تذهب دمعة؟ لو هي سياسة شرعية ما تذهبش دمعة، ولو هي دروس سلفية لن تذهب طمأنينة القلب، بل لا يجد القلب راحته وأنسه وطمأنينته إلا في دروس السنة. إنما السياسة بتاعتهم هم، إنما لما نزلنا إلى الميدان خلاص دي اللي بتذهب. إنما السياسة الشرعية اللي كان رئيسها الصديق بعد النبي خليفة رسول الله يحكم المسلمين، وحروب الردة والمراسلات والقتل، والله لو منعوني أعناقا والله، ما دي سياسة إيه؟ دي سياسة في سنتين اثنين استتب الأمن وقطعت أعناق، أعناق أريدت أن تشرأب، و ثبتت دولة الإسلام في سنتين، في سنتين، وتحول الصديق إلى أسد ما يرى رأيه إلا من صار على طريقته. نعم، عمر يقول كيف تقاتل القوم شهد الله إلا الله ونحبه، والله لا لو منعوني عناقا كان يؤدون إلى رسول الله، قاتلتهم على ذلك، قاتلت. وشوف مراسلات الصديق إلى أمراء وأجناد المسلمين، حتى أدب إلى الشام يرسل جيش أسامة، وإلى ومع المرتدين يؤدب كل هؤلاء. وبالعكس ده لما أراد هؤلاء الذين كانوا يعني ارتدوا بهذا أن يرجعوا وأن يحدثوا تصالحا، قال لا حتى تشهدوا أن قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. شوف السياسة، لا لازم تشهدوا أن قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، يا حرب مجيئة يا صلح. قال عرفنا الحرب، طب الصلح؟ قال تشهدوا أن قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. شوف أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، سياسة إلا تقسي القلب وتمنع دمعة العين، وفي أصلح من أبي بكر رضي الله عنه. عارفين أنتوا لما يربيكم الحويني على هذا، أن كثرة الدروس، يا الله يا الله، كثرة الدروس يا أخواني تذهب طمأنينة القلب. عرفتم يا أخواني جريمة الناس دي؟ لسه انت واقف برضو أن الناس دي خدموا وعملوا، ولو لهم ما صلينا، ولو لهم ما تصدقنا، ولا صمنا ولا صلينا، انت برضو لسه بتقول. شوف الخطورة، شوف هذا السم الخطير، سم لما تتربى يا شريف على هذا. كثرة الدروس يا الله، اذا ما فائدتها؟ خلاص امنع الدروس، كثرة الدروس، كثرة الدروس، سبحان الله. ولكنها دروسهم هم فعلا وصدق من هذا الوجه، كثرة دروسهم تذهب بطمأنينة القلب ومخالطة الناس. وإيه الإشكالية؟ مخالطة الناس أأمر وأنهى وأعلم وأبين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم، هي مخالطة الناس في المنكرات، ده مخالطة الناس بالأمر والنهي، مخالطة الأنبياء لأني وريثهم أخالط. يا فلان ما تحلفش بالنبي، جزاك الله خير، وجزاك الله خير يا شيخ، إذا حلفت احلف بالله. يا فلان ما تقولش الأمانة، ده حلف بغير الله، ماذا تعالى، ده هذا شرك بالله أكبر، ما تقول هذا، قل يا رب. مخالطة الناس بالدعوة، مخالطة الناس بالبيان، مخالطة الناس بالبصيرة، تذهب شيئا من الطمأنينة يا اخوان، ولا تضع لبنات الهداية، تضع لبنات الهداية. فالأمة مجمعة على أن مخالطة الناس والصبر على أداهم مع دعوتهم أفضل من عزلتهم. ولا يعتذرهم إلا جاهل بالشرع. متى تعتذر الأمة؟ إذا لم تسمع كلمة معروف ولا تستجيب له، إذا لم يكن دين على وجه الأرض. فحينئذ حديث أبي سعيد الخدري يكون يوشك أن يكون خير من مسلم غنم يتبع شغف الجبال وماضع القطر. هذا فين؟ إذا لم يكن أمر ولا نهي ولا دين ولا شيء مطلقا وتخشى على قلبك أنت. إنما أقول البقاء في مصر أفضل من البقاء في مكة مع الدعوة إلى الله. والله وأنا في العمرة هذه مع إخوانكم أقول شوفوا، والواحد عمال إيه بيختم كل يومين ثلاثة ما شاء الله، قاعد بقى لوحده واخد بالك وعمال بقى يختم وكذا. والإخوة ما شاء الله كان هنا أخين ثلاثة من الرحيم اللي انشرح بقى، وزمزم تشرب وكعبة تطوف وركعات الركعة بيت ألف ركعة. عايز حاجة أكتر من كده؟ عن يمينك زمزم وقدامك الكعبة وانت بتنصب القدمين في مسجد الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. قلت الأخوة والله رسالة سنة الواحد بيشرحها، والله رسالة سنة بيشرحها أفضل من هذا المقام. وأنا بفضل له قدر أعسكر في هذا حتى أموت في هذا البيت إلى أن ألقى الله. أسأل الله لي ولكم ثبات يعني بحسب علم الله السابق. لكن هذا والله يا أخواني ما يساوي معنا، والله ما يساوي هذه الرسالة. أنا في نظري أنا يدرسها الإنسان لإخوانه وينقذ أمة فيها ما فيها من هذا الانحراف والضلال. يبقى كثرة دروس تقص القلب، مخالطة الناس مع البيان. ومن من اللي هيعرف الناس معروف وينهى عن المنكر؟ ومن من هذا؟ ده أنا أنزل في الميدان، ده أنا أنزل في كل شيء أقول اتقوا الله عز وجل. هذه السنة كيت وكيت 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 وكيت، هذه السنة. يبقى الواجب على الإنسان هذا. لكن شوفوا التقعيد، التقعيد ده مش سهل. أنت ممكن ما تلتفتش له، أنت ممكن لا تعتبره شيئا. لا، ده خطير جدا يا إخواني، ده خطير. اللي يقول لك الحويني والحويني والحويني وكذا، زي احمد النقيب يقول لك يا الحويني وربيع بن ادم عمال يرد مش عارف ده الحويني، ده ربيع بن ادم ما جلسش الحويني زي ما جلس، ما جلسش الالباني زي ما جلس الحويني الالباني، ده كذا ده كذا الحويني الحويني. هذا هو الحويني، تفضل هذا هو الحويني، قاعد يا ابني قاعد.
لان كثره الدروس وكثره مخالطه الناس تذهب بكثير من طمانينه القلب. فلما أتيح لنا أن نخلو بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم انكشف كثير من الغبار.
كويس، اللي هو بقى
وتذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية.
لا انكشف كثير من الغبار، هو الغبار كان إيه وانكشفه بقى إيه؟ احنا عاوزين، مش عايزين كلمات، احنا مش احمد شوقي ولا الرافعي ولا المنفلوطي، احنا دلوقتي عاوزين ايه بقى الغبار اللي كان موجود ثم انكشف وحل محله الصفاء واليقين والفرقان. ايه الغبار؟ عايزين نعرف. انكشف كثير من الغبار اللي هو ايه؟ اللي هو عايزين نعرف، اللي هو خروج على السلاطين مثلا، اللي هو نزول الميادين، اللي هو تأييد الجماعات، اللي هو ايه بالظبط؟ ايه هو الغبار؟ احنا عايزين نعرفه عشان نتروجه احنا كمان. طب انت انفردت ومسكت المصحف، انا لسه انا مقلد لك، انا تابع لك من سنتين فاتوا، اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اترك اللي كنا عليه. ايه هو الغبار؟ ما هو الغبار؟ احنا مش موضوع تعبير في ثانوية عامة. ايه هو الغبار؟ انكشف كثير من الغبار. وبعدين واتضح
وتذكرت شيخ الاسلام،
لا قبلها انكشف بعد الغبار.
فلما اتيح لنا ان نخلو بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم انكشف كثير من الغبار. وتذكرت شيخ الاسلام
انكشف كثير من الغبار. عايزين نعرف الغبار ده ايه هو الغبار؟ ايه هو الغبار؟ وهل هو غبار ولا جبال من الرماد؟ ولا هو كبسط كفي الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه؟ ولا هو كسراب بقعات يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا؟ انا عايزين نعرف هو بالضبط يا سمير، عايزين نعرف. احنا عايزين نتوب من حاجة، عايزين نقول لأمتنا ان احنا كنا مذنبين بكذا وتوبنا، كنا في الغبار وتركنا، كنا في الضياع ورجعنا، عشان الطالب بيفهم، الطالب يفهم ما هو يا ترى. وتذكرت بقى شيخ الإسلام، هو حكيم صراحة، يعني من جهة يظرف في ثوب الحكيم، في ثوب الحكيم، لكن في ثوب العالم اللي يضع نقاط على الحروف لا، ده لا نقط ولا تشكيل ولا أي شيء. فمن شاء أن يقرأ إن الله بريء من إن الله بريء من المشركين ورسوله يقرأ، ورسوله يقرأ، ورسوله يقرأ. نعم.
وتذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه قضى حياته في جهاد كل الفرق المخالفة للكتاب والسنة.
يا سلام بس حتى دي، يا سلام يا سلام، شيخ الإسلام بقى اللي قضى حياته مجاهدا في كل الفرق المخالفة للسنة، ده طبعا لا شك بقى شيء هيرفع القدر ويرفع القامة ويطمئن القلب ويشرح الصدر ويجعله أعلى أنواع المجاهدين، أكيد هيقول كذا.
لكنه في آخر حياته لما سجن وخلى من هذه الجولات التي كان يجولها مع أهل البدع، ولا شك أن مجادلة أهل البدع تسود القلب من كثرة كلامه.
ده احنا ما جبناش العبارة كمان، ده احنا عدنا قلت تظلم، عدنا قلت قسي، ده بتسود، ده بتسود، ده طلعت بتسود، ده طلعت بتسود. لا شك أن الجولات دي تسود مش تبيض، تسود. سبحان الله العظيم، شوف حجم يا اخوان الجرائم، حجم الجرائم. ده في مقطع، ده احنا لسه المقطع ده لو انا ما بعلقش عليه بياخد نصف دقيقة الى الان، يعني نصف دقيقة كم فيه من مغالطة تسود. ها،
لكنه في آخر حياته لما سجن وخلى من هذه الجولات التي كان يجولها مع أهل البدع، ولا شك أن مجالدة أهل البدع تسود القلب من كثرة كلامهم.
يا من كثرت كلامهم، ليه ليه كثرت كلامهم تسود قلوبهم هم، إنما كثرت كلامهم بالنسبة لي أرد عليهم، هذه تظهر الحمد لله فضل الله علي. قال بعض السلف: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. ومتى يكتنب الإنسان أهل الأهواء بحق؟ إذا عرف أقوالهم، إذا عرف أقوالهم، عرفت الشر لا للشر. كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكذلك نفصل الآية: ولتستبين سبيل المجرمين. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ما يتضح له على اليقين والوضوح الكامل سبيل المؤمنين. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله بنفسه وسجل ندمه على أنه لم يفرغ نفسه للقرآن.
وندمه، سجل ندمه، شيخ الإسلام ندم، ندم على أنه لم يفرغ نفسه للقرآن، ندم. ليه الجولات هذه؟ كان يكفي 50%، كان يكفي من كثرة الردود 30%. غيري رد، أحمد رد، مالك رد، الشافعي رد، الصحابة ردوا، ليه أنا وردت نفسي في هذه الردود؟ نعم.
خلا بكتاب ربه تبارك وتعالى في قعر السجن وأعطى قلبه لهذا الكتاب المجيد، فكان له أكبر الأثر عليه على نفسه.
ما كتب شيخ الإسلام بالفحم ولا دعا بالأوراق، لما أخذ منه الأقلام والأوراق ما كتب شيخ الإسلام في هذا، ما خرجت كتب من السجن ما زال مكتوب عليها الآن، ألفها الشيخ في سجنته الأخيرة، ما قال شيخ الإسلام هذا، ما فعل هذا شيخ الإسلام، حتى لما أخذوا منه القلم صار يكتب بالفحم. نعم.
كثير من الآيات كان الواحد يقرأها ولا يقف كثيرا عند معانيها.
زي إيه؟
تسنى له
يوصيكم الله في أولادكم ذلك متحضر من ثلاثين ولا إيه؟ نعم.
تسنى لي أن أجلس أو أن أفعل هذا، فيا ليتني أعطيت القرآن عمري.
يا الله. وبعدين تجلى إيه بقى يا إخواني؟ ماذا بعد مرحلة القرآن؟ قراءة، خرجنا نقول ما قال أحمد، أو خرجنا نقول ما قال ابن عمر، جمع أهل وخاصة وقال يبلغنا نحل منكم نزع عدم من سلطان اللي كانت الفيصل، ولا خرجنا نقول ما قال الحسن: لو أن الناس أزبتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك أن يرفع الله ما بهم ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكل إليه، ولا نخرج نقول ما قال الإمام أحمد هذا خلاف الآثار، ولا خرج فقال ما قال ابن تيمية، ولا خرج يقول ما قال ابن باز، ولا خرج يقول ما قال مالك، كلام لا يسمع به. ده مقطع واحد فقط، مقطع واحد فقط. شوف كم فيه كثرة الدروس، كثرة الردود. شيخ الإسلام القدوة، هو منهج نفسه. انكشف كثير من الغبار. أي غبار؟ فاتضح لي. ما الذي اتضح لك؟ هذا يكون شيخك، تتعلم السنة متى؟ أي سنة ستتعلمها من خلال هذا الكلام؟ أي تعظيم للسلف ستأخذه؟ أي حاسة للسنة ستتربى عليها مع هذا الكلام؟ عرفتم بقى كيف جنى هؤلاء على الأمة يوم أن كان الحيوان ينطق بالكلمة؟ يا إخوان الشوارع مسدودة، مش زودة يا إخواني. يوم أن كان حسان يخطب الخطبة كانت الطوابق متعددة، ولكن كان يومها إيه؟ كان يومها أسامة بن لادن الذي أعاد إلى الأمة العربية جزءا كبيرا من كرامتها المسلوبة، يوم أن كان بن لادن يقال هذا: قل ما شئت يا سلمان فما شعفر كل جبان وما أدري. مع هذا عدد الطوابق، أخوات يا أخواني، أخوات وإخوة، ما شاء الله ما شاء الله. إن رأيت الأخوات كأني ما في أخ، إن رأيت الإخوة كأني ما في أخت. يا أخواني الإخوة أسلموا أنفسهم إلى هؤلاء. ضع ما شئت، ضع ما شئت، يعقوب، حسان، حويني، كل الأمة يا أخواني. سبحان الله، المكتب عليه ناس، تحت المكتب ناس، ورا ناس، ناس واقفة على رجليها، البيبان كذا، اللي مرة بيسلم مش عارف انكسر ايده، واللي مرة مش عارف عملوا في ايه، واللي مرة الشراح، واللي مرة العربية اتشالت، واللي مرة ينتظر لما يكبر الاخوة في سطح عشق وتطلع من الباب عشان مش قادر يخرج من كثرة الجموع. وبعدين ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ اخر ما قاله حسان وبيقول انا بسجل التاريخ لان يوم تاريخي في حياتي، في زيارة حافظ سلامة التكفيري. التكفيري حافظ سلامة اللي تاريخه معروف، بيقول يوم 18 تقريبا، كان 18 يوم 19 ديسمبر لعام 2018 زارني الشيخ حافظ. ده يوم تاريخي وانا بسجل التاريخ اهو. فعلا سجله كويس، احسن سجل التاريخ عشان ناخد الطبعة الاخيرة، عايزين ناخد اخر صورة، اخر نسخة، اخر نسخة. هذا الرجل مجد حافظ سلامة، تاريخي ليه؟ قدر هذا الرجل في الامة يا حافظ سلامة، حافظ سلامة قدره في الامة ايه؟ علم سنة، قمع بدعة. ايه ورب انسى اخوكم الشيخ رمضان يقول: رحت اعمل دورة مع بعض الاخوة في السويس، فقالوا لي تعالى نزور الشيخ حافظ في مسجده. طبعا هو هناك له مسجد كبير وكذا وله مكتب بتاع، فدخل. فالاخ بيقول، ده النقل عن شيخ رمضان مباشرة، فالاخ بيقول: يا شيخ حافظ هلا، واخواننا دول اخواننا جايين يعملوا دورة علمية. قال: دورات؟ لسه دورات؟ دورات اطلع من سوريا، دورات ايه؟ دواته. هذا حافظ سلام، دورات ايه؟ علمي ايه؟ دواته اطلع سوريا، دورات ايه؟ دورات ايه؟ ده يوم تاريخي ان يزور من حافظ سلام، ده يوم تاريخي لما احذر من حافظ سلام، هذا هو. لكن سبحان الله، ولهذا انا قلت لكم زمان ان التوبة مش سهلة. بعض الناس يقول تعالى استغفر الله، من ايه وفين وازاي؟ التوبة كالهداية، كما ان كل واحد، ليس كل واحد يهدى الى التوبة الى الهداية، فليس كل واحد يهدى الى التوبة، وإنما الهداية يملكها رب العالمين سبحانه. كذلك التوبة ثم تاب عليهم ليتوب. أدي بس نقولات بسيطة جدا جدا من عدوي، من حويني، من حسان. عدوي، حويني، حسان، مثلث رأس قاعدة، هذا هو الثلاثة، تلك كلماتهم. مش مسألة بقى الردود على المشايخ، ومش مسألة بقى الردود بالقصة، ومش مسألة بقى من الدروس ردود. لا يا أخوان، الدروس دي بصيرة، لازم الإنسان يعرف موضع القدمين، أين يضع قدميه، هذه مهمة جدا جدا جدا. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، وهكذا براءة. لا تجد القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولقنوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وإخوانكم، مش مشايخكم بس، أولياء إن استحبوا الكفر منهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، كثرتكم، لا تلتفت إلى كثرة، كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض من ضاحت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فاقر لأنهم شاهدون وإن خفتم عادة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدهم صغير. ده المنهج اللي ينبغي أن تتربى عليه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لازم أن تعرفوا طبيعة دول لازم إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيله فيما يتعلق بأموال ويصدون عن سبيله. والذين يكنزون الذهب والفضة إلى أن قال إنما النسيء إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إلا إلى أن قال إلا تنصروا فقد نصره الله إلى أن قال لو خرجوا فيكم ما زدتكم إلا خبالا. إذا القرآن اللي احنا لو خلونا به هنعرف اعظم ثمرة وهي ثمرة الحق ووضوحه وثمرة الباطل ووضوحه حتى اكون على سبيل المؤمنين ولا اكون على سبيل المؤمنين. هو ده اللي تبين. لو تبين للحويني هذا القرآن ده انا بس قرأت لكم ايه ربع كده مختصر. هو ده القرآن اللي انا لما بخلو به استحي من نفسي لو لم اطبق هذا. هو ده القرآن الذي خطب به هشام كأن القرآن نزل على هشام. ينبغي على طالب العلم أن يتصور هذا. إذا قيل يا أيها الذين آمنوا يعني يا هشام. إذا قيل يا أيها الناس يعني يا هشام. إذا قيل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله قلتم من الأرض يا هشام يا هشام يا هشام. وهكذا هو ده القرآن الذي لو خلونا به لأثمرنا. وبالتالي لو أنا على انحراف سوف أخرج بعد القرآن قائلا كنت على انحراف وأتوب إلى الله عز وجل. إني ذاهبون يا رب سيهدين عجلت إليك ربي لترضى. إنما أي قرآن يعني إيه لو خلط اتضح لي تفسير آيات بعض الآيات. ما احنا عايزين نعرفها تفسير بعض الآيات اللي هي إيه غبار إيه اللي هو إيه كيف يسود الرد على أهل بدعة ولا. والقرآن كله رد كله ردود. ما قرأتش الفتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما قرأتش أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الذين كفروا سواء ومن الناس من يقول آمنا بالله. ما خاطش آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس رأس العداء الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وقبلها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد. ما قرأتش القرآن. هو ده القرآن هو دي القراءة اللي يقصدها اللي كان عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن كان يرجو من الله المزيد والمزيد مش ان يطرق الردود وطلب الحق ويجلس يقرأ. هيختم اليوم كل تبا اقول لكم معلومة كويسة. شيخ الإسلام ما كانش بيختم كل يوم ولا كل 3 ايام. شيخ الإسلام كان بيختم كل 10 ايام في السجن عشان اقول لكم. ولو شيخ الاسلام المسألة عنده القراءة كان عايز يختم. انا بختم كل يومين. لو انا عايز اختم كل يومين بختم كل يومين. ايه يعني 15 جزء في اليوم 15 جزء في تلت ساعة في 25 دقيقة 15 جزء في تلت ساعة يعمل كام في 25 دقيقة يعمل كام 5 ساعات يبقوا 7 يا محمود يبقوا 7 عادي جدا 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 جدا. جربنا هذا ومتيسر جدا جدا جدا. نختم كل يومين. شيخ الإسلام كان ممكن يختم كل يومين. هو ده المراد. شيخ الإسلام كان بيختم كل 10. ومن آخر الآيات التي قرأها شيخ الإسلام إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. القرآن اللي انت يا حويني بتقتدي بشيخ الإسلام فيه وتقول لي ونتخذ قدوة أو نقف عند شيخ الإسلام مش اللي انت تقصده. أنت مش اللي لغاية اليوم لغاية يومك وفي قطر إلى اليوم هذا إلى ذات اليوم هذا هو لم ينفض غبارا ولم يتب من انحراف. تب اسمه حسان لما قالك السياسة بتقصي القلب ومش عارف دمعة العين ومش عارف الكلام من ده. طب وبعدين يعني اللي انت فعلته صح ولا غلط مش عارفين احنا. هو كلمة قسم الخطأ ولا العيب في الناس وليس فيك لان الناس لم يفهموك. الناس نزلوا وراك. طيب انت بقى الان بتقصي فين الاخ اللي كان بيدمع ولا انت ما زلت بتدمع تدمع عينك ما زلت يا حواني يا حسان ولا لا. اليوم حافظ سلامة حافظ سلامة اللي بيقول دورات ايه دورات ايه علم ايه دورات ايه افتح سوريا ياد يا ايمن ياد يا ايمن سيب هناك وتعالى على سوريا ياد يا ايمن ايمن الظواهري ياد يا ايمن. لان الراجل ده يمكن 100 سنة ولا بلغ قرابة 100 سنة ولا يمكن تجاوزها. حافظ سلامة كل تاريخه معروف. الرجل الشعب الثورجي ده تاريخه، مش الرجل العالم، مش هو هالراس، مش هو هالراس يبقى يوم تاريخي بيزورني، مش هو محمد حامد فخري يبقى يوم تاريخي، مش هو الألباني، مش هو مخبز، مش هو ابن باز. دول أئمتي، دول رجال الذي أفخر أني أنتسب إليهم. حافظ سلامة ولا عبد الحميد كشك ولا الشعراوي، ما فيش فارق. اللي قال حافظ سلامة هو اللي قال برضو طرح الاستشكال وراح يفسر القرآن إن ينسى رجلا فلن ينسى محمد متولي الشعراوي. وأين نور السهى من نوري؟ من شمس الضحى. حسان سهى وشعراوي ضحى. عجيب هذا الأمر، مسألة خطيرة متغلغلة، ليست مسألة سهلة. مش تقول انت ازاي تتكلم في المشايخ اللي كان لهم بصمات. الناس صلوا، الناس صلوا على فكرة. الصوفية بيقولوا صلوا، والأشعرة بيقولوا صلوا، والجهمية بيقولوا صلوا، والمرجئة بيقولوا صلوا، صلوا. بس الصلاة مش داخلة في الإيمان عندنا. ولهذا أهل السنة رد على المرجئة في وجوب الصلاة، ولا رد على المرجئة أن الصلاة من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإشكالية عند المرجئة أن هم لا يدخلون الصلاة في مسمى الإيمان، لكن لا يرون أن الصلاة من الإسلام. لا. فإذا استجاب، إذا استقام الواحد على الصلاة، على اللحية، على هذا الرجل، لا يعني هذا أن هذا جهد ما لم يتوج بالسنة، ما لم يتوج بالسنة. نعم. طيب اقرأ كلام شيخ الإسلام، بس عايزين نختم عشان
الترتيب.
نعم.
بس ذكرها
قصير. لا قصة قصير. نعم.
ذكرها الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، قال: وبقي أي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مدة في القلعة يكتب العلم ويصنفه ويرسل إلى أصحابه الرسائل.
القلعة يكتب العلم ويصنفه ويرسل أصحابه، وفي رسائل طالعة من السجن كثيرة قرأتوها أنتم. نعم.
ويرسل إلى أصحابه الرسائل ويذكر ما فتح الله به عليه في هذه المرة من العلوم العظيمة،
من العلوم العظيمة.
نعم. والأحوال الجسيمة.
نعم.
وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم.
القرآن وأصول العلم اللي هو دونها ورسل بها كتاب الفرقان بين الحق والبطلان، هذا من مما ألفه في السجنات الأخيرة. نعم.
ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها.
الله أكبر.
وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن.
معاني. نعم.
ثم إنه منع من الكتابة ولم يترك عنده دوات ولا قلم ولا ورق.
محاربة في الكتابة. من شيخ الإسلام ترك الكتابة، ترك الردود. نعم.
فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة والذكر.
الله أكبر.
من الشاهد اللي هو
تلاوة، تهجد، ذكر، علم، تصنيف، معاني، كل هذه الأحوال التي ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب نكتفي بهذا.
معاني القرآن كانت في التصنيف يا شيخ.
نعم.
يعني هو هنا معاني القرآن كانت تصنيفه مع ذلك منع بعد ذلك.
نعم.
هذه المقالة قاله هو يصنف.
نعم نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.